نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 73 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الكلام حول أبواب الإيمان، وكنا بصدد بيان المصطلحات التي يخطئ طلبة العلم في فهمها، فيترتب على هذه الأخطاء أخطاء جسيمة. كنا قد أملينا على حضراتكم في اللقاءين السابقين بعضا من هذه المصطلحات، وتتمة القول في هذا الشأن نحاول أن نتممه في هذه الساعة التي نرجو من ربنا تبارك وتعالى أن تكون موفقة بإذن الله تعالى للمتكلم وللمستمع. تكلمنا آخر المسائل التي تكلمنا بصددها هي قضية الشرط، وبينا أن الشرط عند الأصوليين يختلف عن اصطلاح الشرط عند اللغويين، وبينا أننا لو قلنا إن الشرط ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود كما تقرر عند أئمة الأصول، تكون النتيجة أن العمل ليس شرطا في الإيمان، لا شرط صحة ولا شرط كمال. لماذا؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل جزء من الإيمان، فلو قلنا إنه شرط، شرط صحة أو شرط كمال، فهذا يعتبر خلف من القول. لماذا؟ لأننا كيف نقول إن الإيمان هو قول وعمل، ثم بعد ذلك نقول إن الشرط خارج عن ماهية الإيمان لأنه شرط، العمل شرط. ما معنى الشرط؟ أنه يؤثر عدمه في العدم، يعني من عدم عدم المشروع، ولكنه خارج الماهية. هل يقول أهل السنة بأنه خارج الماهية، أم يقولون إنه جزء من الإيمان؟ واضح؟ ولكن العلماء الذين يقولون بشرطية، هؤلاء يقصدون الشرطية بمعنى الملازمة، هو ملازم للإيمان، يقصدون أنه جزء منه وهو لازم له طبقا لقاعدة التلازم. ولذلك فإننا لما اختلف الناس واختلف أهل السنة المعاصرون، أهل السنة السابقون لم يختلفوا، ولكن الخلافات حدثت لما وصل الأمر إلى غير أهله، لما وصل الأمر إلى غير أهله حينئذ حدث شرخ وحدث خلافات متعددة. فحينئذ نقول دعنا من هذه الألفاظ التي تورث شقاقا وتورث خلافات بين أهل السنة، وعلينا بالأمر الأول قبل الخلافات وقبل المصطلحات. الكلمات التي جاءت عن سلف الأمة: الإيمان قول وعمل. قضية شرط أو غير شرط نتركها إلا إن حرر، فإن حرر المصطلح واتفقنا عليه ساعة إذن تكون هناك أرضية مشتركة للمناقشة وللحوار. لكن أنت مشرق وأنا مغرب، فلذلك يحدث الخلاف. الاصطلاحات ما وضعت إلا من أجل أن يصطلح عليها الناس، لأنها مثل اللغة، اللغة يصطلح عليها الناس. أهل بلدة معينة اصطلحوا على لغة معينة، هل ينفع أن أتحدث أنا بالإنجليزية أمام قوم من العرب الذين لا يعرفون الإنجليزية؟ هذا جنون. وكذلك في المصطلحات، إذا اصطلحنا على شيء أقول لك حرر المصطلح، قل لي معنى مصطلحك إيه، معنى المصطلح، علشان ما تبقاش أنت بتتكلم ومتجه اتجاها معينا وأنا متجه اتجاها معينا فنختلف. فلا بد من تحرير المصطلحات. فنحن نشرح هذه المصطلحات التي آلت إلينا ووجدناها في إرث ورثناه عن أئمتنا وشيوخنا، فلا بد من تحرير هذه المصطلحات. واضح؟ تكلمنا عن الشرط وبينا حقيقته في اللقاء الماضي، ثم نتحدث اليوم أو نفتتح الكلام عن الركن، وهو كلام لن يختلف عن قضية الشرطية أيضا. الركن ما يؤثر عدمه في العدم، فإن انعدم الركن انعدم ماهية الشيء وحقيقته. لكن الركن داخل الماهية، ليس كالشرط وليس كالسبب، ولكنه داخل الماهية. فإن انعدم الركن انعدمت الماهية. فإذا قلنا إن عرفة ركن من أركان الحج، هل يصح الحج بدون عرفة؟ أبدا. واضح؟ طيب، حينما نأتي إلى كلام أهل السنة والجماعة، حينما يقولون الإيمان ركنه كذا وكذا وكذا، أركان الإيمان إيه؟ إذا تكلمنا عن الإيمان الذي هو عمل القلب، أركانه كام؟ 6. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هل يجوز للإنسان، هل الخلاف هنا واسع بحيث إن الإنسان من الممكن أن يترك ركنا من هذه الأركان؟ لا. إذا ترك الإنسان الإيمان بالملائكة أو بالرسل أو باليوم الآخر يكفر. واضح؟ تمام. بل إن كفر الإنسان برسول من رسل الله جاء اسمه في القرآن وعلم الإنسان أن اسمه جاء في القرآن، هل يجوز له أن يكفر بهذا الرسول؟ يكفر به، فقد كفر بالله ورسله جميعا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كده؟ طيب، يبقى هذه الأركان أركان بمعنى الأركان. يبقى الركن لما نقول أركان الإيمان 6 بالنسبة للإيمان اللي هو أصل الإيمان القلبي، هذا يكون الركن فيه بمعنى ماذا؟ بمعنى ما يؤثر عدمه في العدم. إن نقص ركن انهار البنيان كله ولا ينفع الإيمان ببقية الأركان. لكن حينما نأتي إلى قول العلماء أركان الإسلام 5، هل تكون كلمة الركنية هنا ككلمة الركنية هنا؟ لا. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هؤلاء 5 إن نقص فرض الحج ولم يحج الإنسان، خلي بالك ما بنتكلمش عن قضية الإيمان والالتزام، الالتزام اللي هو الانقياد القلبي للعمل، ثم الإقرار والالتزام جزء من الإقرار كما بينا في اللقاء الماضي، بينا معنى الانقياد وبينا معنى الالتزام، واضح؟ وذكرنا هذه الامور عن شيوخ السنة. طيب، قضية الركنية هنا، نستمع الى كلام اهل العلم. يقول الامام ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، طبعا فتح الباري لابن رجب الحنبلي، ولكنه لم يتمه، وانما وصل الى ان شرح قطعة من كتاب الجنائز للامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله، ثم لم يتم، ويا ليته اتم. فجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني فسمى كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، نفس الايه؟ التسمية. لكن اصل التسمية كانت للحافظ ابن رجب. تعرفون ابن رجب؟ هو تلميذ لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله على الجرح. يقول وهو يشرح حديث بني الاسلام على خمس، يقول واذا كانت هذه دعائم البنيان واركانه، واذا كانت هذه للخمس يعني دعائم البنيان، البنيان اللي هو الاسلام العظيم، واركانه، اركانه بيتكلم عن ايه؟ اركان. فبقية خصال الاسلام كبقية البنيان، يعني هؤلاء الخمسة هل هم خصال الاسلام فقط ولا خصال الاسلام اكثر من خمسة؟ اكثر بكثير، ولكن خمسة دي العمد والاركان ودعائم البنيان. فيقول واذا كانت هذه دعائم البنيان واركانه فبقية خصال الاسلام كبقية البنيان، يبقى بعيد الايه؟ المبنى. فاذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الاسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده. فاذا فقد شيء من بقية الخصال غير الخمس، بقية الخصال الاخرى التي تكون لبنات البنيان العظيم الذي يسمى بالإسلام، إذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب، الإسلام الواجب لا تكلموا عن الإسلام المستحب، فإن هناك أمور واجبة غير الخمسة الأركان، الخمسة الأركان دي فرائض العظمى، لكن هناك أشياء أخرى فرائض افترضها الله سبحانه وتعالى عليها، من ضمنها الوضوء، والوضوء لم يدخل في قوله وإقام الصلاة، ولكنه شرط، مش كده ولا لا، من شروط صحة الايه؟ الصلاة، فهو واجب وهو فريضة، ولكنه لم يذكر في الخمس. الغر وما شك كل ذلك من خصال الاسلام الواجبة، مش كده ولا لا؟ واجبة. يقول فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الاسلام الواجب، ما بنتكلمش عن الاسلام الايه؟ المستحب، نقص البنيان ولم يسقط بفقده. ينقص البنيان، ولكن البنيان لا زال قائما. واما هذه الخمس اللي هي اركان العمر، واما هذه الخمس فاذا زالت كلها سقط البنيان، ما بقاش في اسلام فقط. اذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وكذلك ان زال منها الركن الاعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالاتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما، اللي هو الايه؟ الشرك، نواقض الاسلام. لو اتى بناقض من نواقض الاسلام، من نواقض الشهادتين، ينهار البناء كله، ولا ينفع على صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لانه جاء بالايه؟ بالشرك الذي عاد على اصل التوحيد بالابطال، اللي هي النواقض، واضح؟ فيقول الشيخ العلم فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده، أي خصلة من خصال الإسلام. وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يسقط بعد زوالها. وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. وأما زوال الأربع البواقي، الأربعة أركان، أركان ولا مش أركان، ولكنها ما استوت مع كلمة التوحيد. واما زوال الاربع البواقي فاختلف العلماء. الخلاف هنا داخل اهل السنه ولا بره اهل السنه؟ يعني خلاف بين اهل السنه والخوارج ولا جوه اهل السنه؟ خلاف سني. قال واما زوال الاربع البواقي فاختلف العلماء، هل يزول الاسم بزوالها او زوال واحد منها ام لا يزول بذلك، ام يفرق بين الصلاه وغيرها فيزول بترك الصلاه دون غيرها، ام يختص زوال الاسلام بترك الصلاه والزكاه خاصه؟ وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الاقوال كلها محكيه عن الامام احمد رحمه الله. واضح اللي هي بعض اهل العلم من القدامى قال اذا ترك ركنا من الاركان الخمسه يكفي، ترك الحج ترك، مش كده ولا لا؟ هذا خلاف مشهور بين اهل السنه، ومنهم من قال لا، بل اذا ترك الصيام والصلاه والزكاه. وقال البعض وهؤلاء اكثرهم ترك الصلاه، اما الجمهور فقالوا لا يكفر الا اذا ايه تركش. لا سيبنا من الجحود، ما كانش على الجحود، نحن الان نتكلم عن الترك المجرد، لا نتكلم الجاحد. لو الانسان جحد واجبا من الواجبات المعلومه من الدين بالضروره ده امر منتهي. واضح؟ واضحه المساله دي؟ بسم الله. خدوا بالكم عشان عايزين نبين امر واحنا ماشيين كده في السكه بدون ما نكون ايه يعني يعني على الماشي. الامام محمد بن عبد الوهاب موقفه في المساله دي، عشان في بعض الاخوه السعوديين يبدعون من يخالفهم في قضيه تكفير تارك الصلاه وكان الامر مجمع عليه، ويذكرون انه مجمع عليه، ولا يذكرون ان مذهب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب انه لا يكفر تارك الصلاه. خلي بالكم من الكلام ده، احنا بنقرا من الدرر الثانيه في الاجوبه النجديه، الدرر الثانيه في الاجوبه النجديه المجموعه من محمد بن عبد الوهاب. وسئل الشيخ، صفحه 102 المجلد الاول، سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فاجاب اركان الاسلام الخمسه، اركان اهو بيتكلم بالايه؟ بالايه؟ اركان الاسلام الخمسه، اولها الشهادتان ثم الاركان الاربعه، فالاربعه اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وان قاتلناه على فعلها، نقاتل على فعلها، يعني التارك يقاتل، اي تارك من شريعه الاسلام الامام الاعظم الحاكم يقاتل عليه، يعني ان كان فرضا يؤتى به، الا تفعل قتلت، وان كانت جماعه ممتنعه يفعل بها كما فعل ابو بكر الصديق مع تارك الزكاه. واخدين بالكم ولا لا؟ لو ولذلك في شيء اسمه في الفقه قتال الطائفه الممتنعه، ده له حكم في الفقه، قتال الطائفة الممتنعة، ليس معناه أننا ليس كل ما نقاتل عليه يكون كفرا، خلي بالكم من هذا الأمر، ليس كل من يقاتل عليه الإنسان يكون كفرا، يعني مثلا امتنعوا عن دفع الزكاة، امتنعوا عن دفع أهل الإيمان، وكان معهم السلاح وتحصنوا يقاتلوا، قضية المقاتلة ليس معناه أنه يكفرهم، بدليل قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا القتال ليس معناه أننا نكفر، مش كده ولا لا؟ القتال قد يجتمع مع التكفير وقد يفترق، فليس كل ما يقاتل عليه الإمام يكون تكفيرا للمقاتل. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بعض الناس ما بتاخدش بالها من المساله دي ويقول لك قتال الطائفه الممتنعه فيكفر، لا، التكفير له حكم اخر. واضح؟ مثل قتال الخوارج، هو احنا بنكفر الخوارج؟ هم بيكفرونا لكن نحن لا نكفرهم. فقتال الخوارج، هل علي بن ابي طالب لما قاتل الخوارج كان يكفرهم؟ نعم، جزاك الله خيرا. سيقول هنا اركان الاسلام الخمسه اولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها، هذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها اللي هي الأربعة، كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادة ثاني. لا نكفر، ده كلام مين؟ الإمام محمد بن عبد، على فكرة الإمام محمد بن عبد الوهاب الناس فاكرين إنه بيكفر العالم كله. شو بيقول لي؟ ونحن لا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان فقط. وأيضا نكفره بعد التعريف، يعني كمان الشهادتين، يقول وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فنقول أعداؤنا معنا على أنواع، وبدأ إيه يذكر الأنواع، وفي آخرها يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم. يبقى محمد بن عبد الوهاب كان بيعذر بالجهل في التوحيد ولا لا؟ بيعذر بالجهل. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر الجيلاني يعني، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم، من أجل الجهل، ما هم بيعبدوه، هو اللي بيروح يطوف حوالين القبر ده، واللي بينذر له ويفعل ويدعوه من دون الله، وده الشرك الأصغر. هو لا يكفرهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني بدافع عن نفسي، لأن بعض الناس قالوا إنه إيه؟ يكفر من لم يهاجر إليه. فقال إن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي أو على عبد القادر لجهلهم وعدم من ينبههم. أرأيتم إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ لا يكفر إلا من أتى بناقض من نواقض التوحيد. أما الأركان الأربعة في الإسلام هل هو يكفر بها؟ طيب التكفير بها هذه الأربعة كان خلافا، مش كده ولا لا، قديما بين أهل العلم، وأشهر الخلاف الأشهر في ترك الإيه؟ الصلاة. والخلاف في ترك الصلاة كما يقول الإمام محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله، خلاف عقائدي ولا خلاف فقهي؟ نعم فقهي مش عقائدي. الخلاف في تكفير تارك الصلاة ليس خلافا عقائديا، وإنما خلافا إيه؟ فقهيا، لأننا ننظر فيه إلى الأدلة. لأنه لو كان خلافا عقائديا لما كان بين أهل السنة، لأن أهل السنة ليس بينهم خلاف عقائدي، هو خلاف إيه؟ فقهي. واضح؟ يبقى أرأيتم إلى كلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله حينما بين أن هناك أركان. يبقى إحنا عندنا كلمة الركن أحيانا، كلمة الركن أحيانا يكون معناها إيه؟ الركن الذي إذا ذهب ذهب العمل كله، زي إيه؟ زي أركان الإيمان الستة، مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة الركن تطلق أحيانا ويقصد بها ما يؤثر عدمه في العدم، وأحيانا تطلق ويكون المقصود بأن هذا الأمر إيه؟ واجب وفريضة، ولكن من تركه لا ينهدم العمل، زي ما بيقول أركان الإيمان الخمسة، ومع ذلك لا نكفر تارك الأربعة، مش كده ولا لا؟ يبقى عرفتم اصطلاحات أهل العلم في قضية الشرع وفي قضية الركن؟ تمام يا اخوانا ولا لا؟ طب ننتقل الى امر اخر بعد الكلام عن قضية الركن، الا وهو مسألة من المسائل المشهورة اللي هي يستدل بها على تكفير تارك العمل، ويستدلون بكلام للامام الشافعي رحمه الله. فحنذكر هذا الكلام. انا قبل ما اتكلم تذكرون قديما اني كنت قد قدمت لكم بمقدمة في الاجماع، تذكرونها؟ وبينا قضية الإجماع، وأن هذا الإجماع حتى عند الإمام الشافعي ما ينفعش الإجماع إلا في الأمور اللي هي إيه؟ معلومة من الدين بالضرورة، مش كده ولا لا؟ وهذا تفسير يعني أوضحه الإمام أحمد، إنما قال من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريكم، لعلهم اختلفوا، لأن لو إحنا جينا ننظر للإجماع الأصولي هذا أمر صعب جدا 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 بل محال بل محال ان يتحقق. والكلام ده نقلناه عن الأئمة السابقين وأئمتنا المعاصرين، والنبي ده رأي الشيخ أحمد شاكر ورأي الشيخ الألباني ورأي أئمة الأصول في هذا العصر، الأئمة الكبار من أهل السنة. طيب يبقى قضية الإجماع دي في حد ذاتها لما حد يجي يهوشك بالإجماع ما تخافش، لما يجي حد يهوشك بالإجماع ما تخافش وما تكشش ماشي. ومع ذلك الإمام الشافعي له مقولة، قبل ما نذكر هذه المقولة نريد أن نحقق مذهب الشافعي في قضية ترك العمل. الإمام الشافعي يؤمن بأن الإيمان قول وعمل ولا لا؟ الشافعي من أهل السنة ولا من مرجئة الفقهاء؟ من أهل السنة. الإمام الشافعي من كبار أهل السنة ومن أعلام أهل السنة رحمة الله عليه. طيب مذهبه إيه في قضية ترك العمل؟ يقول قال الشافعي كما نقل عنه الشيرازي الامام العيني بدر الدين العيني في عمدة القاري المجلد الاول في شرح كتاب الامام البخاري، قال عن الشافعي نقلا عن الشيرازي عن الشافعي الايمان هو التصديق والاقرار والعمل. مش هو ده مذهب اهل السنه؟ تصديق واقرار وعمل. وقلنا قبل كده ان كلمه التصديق مش معناها التصديق الايه الفلسفي اللي موجود عند المتكلمين، كلمة التصديق لما يقولها الثلاث يقصدون بها ايه؟ التصديق مع ايه؟ مع عمل القلب. عشان ما تجيش تقول ايه ده هو في تصديق بدون عمل القلوب، لا، يبقى التصديق. ولذلك يعبرون احيانا بالمعرفة، وذكرت لكم في المرة الماضية كلام الامام مين اللي قسم المعرفة الى نوعين، ابن القيم. مش نقلنا عنه الدرس الماضي المعرفة نوعين وبين فأحيانا يقولوا المعرفة ويقصدون بالمعرفة اللي هي التصديق مع ايه؟ مع عمل القلوب، وأحيانا يقولون الاعتقاد وأحيانا يقولون التصديق. فالشافعي يقول الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، يبقى العمل يقصد به عمل الايه؟ الجواب. فالمخل بالأول وحده منافق، يعني لو أتى بالإقرار واتى بعمل الجوارح يبقى ايه؟ ومفيش في القلب، يبقى ايه؟ منافق. فالمخل بالاول وحده منافق وبالثاني وحده كافر. لو اخل بالاقرار ما قالش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق، ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنه. مش يدخل الجنة من أول مرة، لا، يعني يخرج من النار. واضح؟ يبقى ده كلام الإمام الشافعي كما نقله الشيرازي. خدوا بالكم. طيب كذلك يقول الإمام العيني عن الإمام الشافعي، يقول واسمعوا الكلام ده نفس كلام ابن تيمية، نفس كلام ابن تيمية، الإيمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان، وهو الذي لا يعتبر في كونه مقرونا بالعمل. الوزن يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ده امنوا باصل الايمان. يبقى الايمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى اصل الايمان، وهو الذي لا يعتبر في كونه مقرونا بالعمل، ياتي وما يكونش داخل فيه العمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل. واخدين بالكم؟ وقد جاء في القرآن برضه بمعنى الإيمان الكامل، وهو المقرون بالعمل، كما في حديث ورد عبد القيس. واخدين بالكم؟ لما سئل أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن وتقدر تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فأدخل أعمال الإسلام كمان في الإيمان، يبقى ده الإيمان الكامل الثاني اللي هو بيدخل فيه إيه؟ الأعمال والإقرار والتصديق. تمام؟ قال والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفى أنهي إيمان؟ الأولاني ولا الثاني؟ الثاني اللي هو الإيمان الإيه؟ الثاني. نعم؟ اللي هو الإيمان الثاني. واخدين بالكم؟ قال فإن الإيمان المنجي من دخول النار
هو الثاني باتفاق جميع المسلمين، الايمان اللي ينجي من دخول، مش من الخلود النار، من دخول النار. ايه هو الايمان الذي ينجيك من دخول النار؟ الايمان الثاني اللي هو الثاني، واخدين بالكم، اللي هو الكامل، اللي هو التصديق والاقرار والاعمال. كويس. قال والايمان المنجي من الخلود في النار هو الاول باتفاق اهل السنه، اللي هو ايه؟ الاصل، اللي هو التصديق والاقرار. واخدين بالكم؟ بيقول كده الامام العزيز، والايمان المنجي من الخلود في النار هو الاول باتفاق اهل، نقل اتفاق اهل السنه، نقل الاجماع. قال فالحاصل ان السلف والشافعيه انما جعلوا العمل ركنا من الايمان بالمعنى الثاني دون الاول. يبقى العمل ركن في الايمان بانهي معنى؟ بالمعنى الثاني مش بالمعنى الاول. واذا لو قلنا بالمعنى الاول يبقى معنى ذلك ان احنا جعلنا تارك العمل كافر. هل السلف جعلوا فاكرين كلام الايمان ده وكلام ابن نصر وكلام شيخ الاسلام في ان الايمان اصل وفرع وجعلوا العمل فرعا ام اصلا؟ فاكرين كويس. والشافعي اقرا كلام العين تاني، انا شرح اقرا تاني. قال الايمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى اصل الايمان وهو الذي لا يعتبر في كونه مقرونا بالعمل بل اصل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته اللي هو حديث جبريل. وقد جاء الايمان في لغه الشارع بمعنى الايمان الكامل وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس. والايمان بهذا المعنى هو المراد بالايمان المنفي في قول لا يزني الزاني الا يزني وهو مؤمن. لما نفى عنه الايمان عن الزاني نفى المعنى الاول اللي هو اصل الايمان، لو نفى اصل الايمان يبقى بيكفره، لكنه نفى ايه؟ الايمان الكامل، فهذا ليس مؤمنا كامل الايمان ولا تم الايمان. قال فان الايمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين. باتفاق جميع مين؟ اللي هم مين بقى المسلمين؟ لا اهل السنه وغيرهم. خدوا بالك، خدوا بالك، الايمان المنجي من دخول النار هو الايمان الكامل عند جميع المسلمين، لان الذي اتى بالايمان كاملا مش هيخش النار عند المرجئه ولا عند الخوارج ولا المعتزله ولا اهل السنه، صح ولا لا؟ لانه ما اتاش لكبائر، ولو اتى كبيره هتاب منها، يعني سيوافي ربه قد جاء بالايمان الايه؟ الكامل. فهذا يدخل الجنه عند جميع المسلمين، صح؟ عند جميع ايه؟ ما بيتكلمش عن اهل السنه، بيتكلم عن جميع الفرق. فقال فان الايمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين، والايمان المنجي من الخلود في النار هو الاول باتفاق المسلمين، لا باتفاق اهل السنه. يبقى اهل السنه، لكن المرجئه عمدك خلاص مش مشكله، ده هيدخل من اول لحظه، والوعيديه يقولوا لا ده هيتخلد في النار، مش كده ولا لا؟ واضحه؟ يبقى باتفاق اهل السنه. قال يبقى اصل الايمان فقط اللي ما فيهوش عمل ينجيك من الخلود في النار باتفاق اهل السنه، اهو اورد اجماع جديد اهو. فالحاصل ان السلف والشافعي انما جعلوا العمل ركنا من الايمان بالمعنى الثاني، لما قالوا ان العمل ركن ما كانوش يقصدوا انه ركن لو لم ياتي به ينهدم الايمان، لا ده ركن بالمعنى الايه؟ الثاني، اللي هو ركن اتمام، يعني ركن تكميلي اللي هو الفرع يعني. وحكموا مع فوات العمل ببقاء الايمان، مش الايمان ككل، الايمان اللي هو الايه؟ الاصل الذي به ينجو الانسان. احنا ليه قدمنا بهذه المقدمه؟ علشان في مقوله اوردها اللالكائي في اعتقاد اهل السنه قال عن الشافعي وكان الاجماع من الصحابه والتابعين من بعدهم ممن ادركناهم وكان الاجماع من الصحابه والتابعين من بعدهم ممن ادركناهم ان الايمان قول وعمل ونيه لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. المقولة دي بيدفعوا بها في وجوهنا ويقول لك أو في إجماع، تيجي تذكر أي شيء يرد عليك ويقول لك انت خالفت الاجماع ومخالف الاجماع رايح في داهيه. طبعا احنا بينا قصه الاجماع ما بنتاولش منها وما بنخافش من قصه الاجماع اصلا صح. ومع ذلك تعالوا نحقق هذه المقوله ونشوف معناها ايه. ابن تيميه العلم لما يجي في المجلد السابع ويذكر هذه المقوله بيذكرها في موقع يبين لك معناها، لان هم هنا عايزين يقولوا يقول لو كان الاجماع من الصحابه والتابعين ومن من بعدهم ممن ادركناهم ان الايمان قول وعمل لا يجزي واحد من الثلاثه الا بالاخر، يعني لا ينفع واحد من الثلاثه الا بالاخر. يبقى لو اتيت بالتصديق وبالاقرار وما اتيتش بالاعمال الجوارح كل ده ما ينفعش. ده معنى كلام كلمه لا يجزي. طبعا كلمه يجزي دي عايزين نفسرها، ما احنا في المصطلحات عايزين نفهم معنى كلمه يجزي دي عند اهل العلم ايه. صح كويس قوي. هنقول قبل ما نشرح معنى الاجزاء عاوزين نشوف ابن تيميه لما ذكر هذه المقوله للشافعي اوردها في المجلد السابع صفحه 307 وما بعدها. قال ايه؟ قال وكيع المرجئه الذين يقولون، نجيب الكلام من اوله علشان نبقى فاهمين ايه؟ سياق الكلمه ونفهم معناها. قال وكيع المرجئه الذين يقولون الاقرار يجزئ عن العمل. يعني ايه يجزئ عن العمل؟ ها؟ يحيط. وطلع القواميط العربيه وشوف كلمه يجزئ اساسا معنى ايه؟ يحيط. واضح يا اخوانا؟ ركزوا. المرجئه الذين يقولون الاقرار يجزئ عن العمل. طب هو حد من اهل السنه بيقول يجزئ؟ عارف يعني ايه يجزئ عن العمل؟ يعني يغني عنه، يعني مش محتاجين العمل. يعني الايمان اقرار، يجي يوم القيامه يدخل الجنه مش هيتحاسب. ليه؟ لانه اتى بالاقرار. ما واخدين بالكم ولا لا؟ فلم يات بالعمل. هل الذين يقولون العمل فرع ويحكم بيقولوا ولا بيقولوا انه ينجي من الخلود؟ فيبقى معنى كده ابن تيميه يقول قال وكيع المرجئه الذين يقولون الاقرار يجزئ عن العمل. ومن قال هذا فقد هلك. طبعا هلك. معنى ان الانسان مش هيدخل النار لو زنى وسرق وعمله ما تاكش، لو ترك الفرائض وترك يوم القيامه يكفي انه جاب ايه؟ اقر بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه. ينفع الكلام ده؟ لا طبعا. ولذلك قال وكيع المرجئه الذين يقولون الاقرار يجزئ عن العمل. ومن قال هذا فقد هلك. ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر وهو قول جهل. وكذلك قال احمد بن حنبل قال مثلما قال وكيع. ولهذا كان القول ان الايمان قول وعمل عند اهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الاجماع على ذلك. وقد ذكرنا عن الشافعي رحمه الله ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في الأم، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناه أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إيه اللي تفهمون من الكلام ده؟ يبقى الشافعي يرد على مين؟ على اللي بيقولوا إن النية تجزئ. ولذلك رد عليهم بنفس إيه؟ لفظهم. يعني وكيع قال المرجئة بيقولوا الإقرار يجزئ عن العمل، وقالوا النية تجزئ. فهو قال له وزي جاب لهم كلمة النية، قالوا النية تجزئ عن العمل. فقال له الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة، يعني لا يغني واحد من الثلاثة إلا بالآخر. يبقى الكلام ده اتفهمت كلمة الشافعي ولا لسه فيها التباس؟ ها؟ واخدين بالكم؟ واضحة المسألة ولا لا؟ شوفوا كلام العلم الجبل ابن تيمية لما ذكر المقولة ذكرها في سياق ايه؟ فما تجيش تقتطع الكلام وما تفصل الكلام عن سوابقي وعن لواحقي، مش كده ولا لا؟ وعن سياقي. وتيجي زي فويل للمصلين لم يقل ربك ويل للأولى ذكروا بل قال ربك ويل للمصلين. واحد قمار قلم مش كده، واحد يعني سكير
وربنا بقالش ويل للذين ذكروا، بل قال ويل ايه للمصلين. هو ربنا قال ويل للمصلين بس ولا قال الذين هم عن صلاتهم ايه فهموا؟ فنفس الكلام هنا اهو، تيجي تقطع الكلام وتقول الامام الشافعي قال، لا واخدين بالكم وضحت المساله ولا لا؟ ومع ذلك نريد ان نبين كلمه الاجزاء عند اهل العلم. ياتي الاجزاء بمعنى الاغناء كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اجزا منا واحد الا فلان. الحديث فما اجزا منا بمعنى ايه؟ اغنى وكفى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الذي فيه الغنية وفيه الكفاية. فالذي يقول ان العمل ان 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 التصديق والاقرار يغنيان عن العمل، هذا ضل مضل، مش كده ولا لا؟ هذا ضل مضل. يقول يجزئ بمعنى يغني او يكفي. هل يكفي في الدين انك تأتي بالتصديق وتأتي بالاقرار بس؟ من قال هذا فقد هلك كما قال وكيع، من قال هذا فقد ضل. واضح كويس. ومع ذلك يقول ابن تيمية بيفسر لنا كلمة الإجزاء في المجلد التاسع عشر في الصفحة الثالثة بعد الثلاثمائة، يقول فالإجزاء يأتي بمعنى ايه؟ براءة الذمة من عهدة الأمر. براءة الذمة من عهدة الأمر. عندك حاجتين، جزاء وإجزاء. الجزاء على الطاعة، والإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، أن تبرأ ذمتك. طب لو جينا نفصل الكلام ده برضه في كلام الشافعي، يبقى من قال إن واحدا من هؤلاء الثلاثة يجزئ بمعنى تبرأ ذمته من عهدة الأمر، يبقى ضل ضلالا مبينا. صح ولا غلط؟ فشو بيقول ايه؟ الإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر. أقول لك هذا العمل يجزئ، أنت صليت، تجزئ، هذه الصلاة تجزئ، يبقى برئت ذمتك من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم الآمر أو عقابه، والثواب الجزاء على الطاعة. تفرق بين الجزاء والإجزاء. قال وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال، يعني ليس من مقتضى انك تمتثل للامر او تمتثل للنهي تاخذ ثواب، يكفيك انك ايه تبرأ من عهدة الامر وتسلم من الذل والعقاب، لكن الجزاء ده تفضل من ربنا. صح ولا غلط؟ لان ربنا عز وجل الخالق السيد سبحانه ونحن العبيد، حينما يأمرنا ما نستهلش ان احنا ناخد ثواب وجزاء. امرك يبقى تطيع، لانك لو لم تطع يبقى لم تسلم من العقاب او من الذنب. صح؟ لكن الجزاء ده تفضل منه. صح ولا غلط؟ يعني تخيل لو انت ليه عندك عبد وقلت له قوم هات لي اشرب، هل كل ما يقوم يسقيك ولا يجيب لك شيء تأمره بيه تديله مكافأة؟ لا أبدا، مش كده ولا لا؟ فما بالكم برب العالمين سبحانه. فيقول وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء، فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به، لكن هما مجتمعان في الشرع. ده تفضل من ربنا انه لما يأمرك بشيء وتأتي بالشيء يجزئ عنك. يعني ايه يجزئ عنك؟ يعني تسلم من الايه؟ من العقاب. تمام؟ وتبرأ ذمتك من عهدة الامر، ويعطيك الثواب كمان، والحسنة بعشرة امثالها الى 700 ضعف، مش كده ولا لا؟ قال لكنهما مجتمعان في الشرع، اذ قد استقر فيه في الشرع ان المطيع مثاب والعافية معاقب. وقد يفترقان. انت بقى يفترقان؟ هيقول لك احيانا يفترق يجزي وما تاخدش ثواب، فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه اذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب، كما قيل رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. صار التفضل من ربنا انك لا تعاقب. يعني العدل انك لا تعاقب، مش كده؟ لا، خرجت من عهدة الامر، ولكن تفضلا تأخذ اجر الصيام. لكن اذا قابلته انت بمعاصي وارتكبت ذنوبا ومعاصي اثناء الصيام، هل اقول لك عيد الصيام؟ لا، صيامك سليم يجزك، ولكن ليس لك منه الثواب. قعد يرجو ويتكلم ويبص هنا ويعمل هنا، ما افطرش، لكن اتى بذنوب ضيعت الثواب، مش كده ولا لا؟ فبيقول ايه؟ وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه اذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب، كما قيل رب. طبعا هو ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه العلماء، رب قائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، فان قول الزور والعمل به في الصيام اوجب اثما يقابل ثواب الصوم، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المامور به والعمل المنهي عنه، فبرئت الذمه للامتثال ووقع الحرمان والمعصيه. واضح الكلام؟ شوفوا الفقه، شوفوا الفقه الدقيق. يبقى اشتمل الصوم على الامتثال المامور به، يبقى اجزأ عنك، واشتمل كذلك على العمل المنهي عنه، تضاع الجزاء، فبرئت الذمه للامتثال ووقع الحرمان والمعصيه. دي حاله، وحاله اخرى قد يكون. يبقى الحاله الاولانيه اجزأ ولكن لم ياخذ جزاء، صح؟ وقد يكون مسادا عليه غير مجزئ العقل اذا فعله ناقصا عن الشرائط والاركان، فيثاب على ما فعل، ولا تبرأ الذمه الا بفعله كاملا. زي الايمان اللي الشافعي قال عليه، ممكن الانسان ياتي باصل الايمان فيثاب، مش كده ولا لا؟ ولكنه لا يجزئ، بمعنى لم ياتي بالعمل تاما. عرفتوا كلمه الاجزاء المقصود بها ايه؟ خدتوا بالكم من كلام اهل العلم؟ عشان ما يجيش حد يقول لك لفظه كده ويروح. نرجع لاصطلاحات اهل العلم، نستطيع ان طبعا عندنا كلام تاني في الاجزاء، بس مش عايز اطول في الامر. انا بقى عاوز ندخل النهارده باذن الله تعالى، يعني احنا اطلنا في الاصطلاحات قوي، عاوزين بقى النهارده باذن الله عز وجل نتكلم عن امر هام، وما دخلنا في صلب الموضوع، في مساله طرد. احنا عمالين ندافع وبنحط ارضيه، ما تيجي بقى ننزل شويه، مش كده ولا ايه؟ نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان احنا كاننا بندافع عن نفسنا متهمين. طب ما نخلي الطرف الاخر بقى يدافع عن نفسه، مش كده ولا لا؟ خليهم هم يدافعوا عن نفسهم بقى شويه. الشيخ الالباني ذكر في السلسله الصحيحه حديثا عظيما، حديث متفق على صحته. هذا الحديث لما تقراه تنظر الى رحمه الله عز وجل، تنظر الى رحمه ربك عز وجل. انظروا، روى الامام معمر ابن رشد، انا بقرا من كتاب حكم تارك الصلاه للشيخ الالباني، الحديث اللي بيتكلم في الشفاعه حديث ابي سعيد الخدري. عايزين نتكلم عن الحديث ده بقى ونشوف، لان مفيش حد قادر الى الان يرد على الحديث ده، والرد عنه ابين لكم شويه حاجات كده غريبه. روى الامام معمر ابن راشد في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خلص المؤمنون من النار، يا رب سلم، وامنوا، اذا خلص المؤمنون من النار وامنوا، اللي هم المؤمنون مين؟ الايمان الكامل، اللي هم ما دخلوش النار والعياذ بالله، يا رب اجعلنا منهم، وامنوا وصلوا وصلوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فوالذي نفسي بيدي، بيقسم المصطفى عليه الصلاه والسلام، ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. شوف لما يجي مثلا أخونا محمد ولا حاجة ولا عبد الرحمن يكون لي حق
وبيزاد العمل ازاي؟ بيزاد شكله ايه؟ ليك حق في الدنيا. المؤمنون دول في الجنة يجادلون ربهم سبحانه وتعالى جدالا اشد من مجادلة احدكم في الدنيا لحقه الذي يعتقد انه حق، مع انهم بيجادلوا من اجل ايه؟ اخراج اخوانهم من العصا من النار. شو بيقول ايه؟ يقول ما مجادلة احدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا لأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار، ارتكبوا معاصي ودخلوا النار مع انهم صلوا وصاموا وزكوا وحج. احنا بنؤمن بالكلام ده، ناس موحدين وصاموا وصلوا، بنؤمن بهذا. ولذلك الحديث يقول لك بيستدل به المرجئه، يعني المرجئه اللي يستدلوا بيه ده الحديث ده عظيم قوي، بيتكلم عن ان الذين جاءوا بالاصول ممكن يخشوا النار علشان ارتكبوا ايه؟ معاصي. في مرجئه هيقول لي هذا الكلام. الامر الثاني هيجي بعضك ويتكلم عن زياده الايمان ونقصانه. هل في حد يؤمن بالايمان بزياده الايمان ونقصانه غير اهل السنه؟ مش كده ولا لا؟ مش قلنا ان كل الفرق اجمعت على ان الايمان كله لا يتجزا؟ مش كده ولا لا؟ ولا يزيد ولا ينقص، ولذلك لا يستثنون في الايمان الا اهل السنه. فدي على من اهل السنه وصلوا. نعم. يقول يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فادخلتهم النار. قال فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، اللي تعرفوه خرجوه من النار. فياتونهم فيعرفونهم بصورهم، لا تاكل النار صورهم، لم تغش الوجه النار، يعني لم تغش الوجه. فمنهم من اخذته النار الى انصاف ساقيه، ومنهم من اخذته الى كعبيه. طبعا الكلام ده في الدرك الايه؟ الاعلى، لان الاسفل ده والدركات دي اهل جهنم الذين هم اهلها، لكن عامة الموحدين دول فوق. وهذه الدار التي من قال من اهل العلم انها تفنى يقصدها. واخدين بالكم؟ الذين قالوا بفناء النار يقصد من اهل السنه يقصدون انهي دار التي تفنى؟ دار عبدك الموحدين كما قال ابن القيم، كما قال الامام ابن القيم. ويسال هو في هذا عن الدليل؟ لا اسال انا. انت لما اقول هذا من دليلك، انا ما قلتش، انا انقل عن الامام ابن القيم ان دار عبدك الموحدين اللي هي الدركه العليا تفنى لان اصحابها فيخرجون في يوم من الايام. تمام. قال ومنهم من اخذته النار الى انصاف ساقين، ومنهم من اخذته الى كعبين، فيخرجون منها بشرا كثيرا. بشرا كثيرا يخرجونهم من النار فيقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا. يبقى ربنا امرهم بايه؟ باخراج من عرفوا فاخرجوهم. يبقى اخرجوا الذين قالوا كانوا يقولون ايه؟ يصلون ويصومون ويحجون، مش كده ولا لا؟ ويجاهدون. قال ثم يعودون فيتكلمون فيقول اخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الايمان. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا. ثم يقول ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فاخرجوا. واحد بقى يقول لك ايه؟ قضيه يعرفوا الدينار وغير الدينار، مساله بقى غيبيه. كن ان ربنا يكلفهم بهذا يبقوا هم يستطيعون ان يعرفوا بطريقه الناس. خليك واضحه المساله؟ نعم. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا حتى يقول اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره فيخرجون خلقا كثيرا. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرا هذه الايه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. خلاص لم يبق في النار أحد فيه خير. قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون حتى المؤمنين شفعوا وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار. قبضة يقبض الرحمن قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال سيؤتى بهم إلى ماء يخرجون في القبضة سيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له تربيت في البادية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يميز هذا التمييز. قال فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ ينبتون ويخرجون مثل اللؤلؤ في نهر الحياة في الجنة وفي أعناقهم الخاتم وفي رواية الخواتم عتقاء الله يكتب عليهم عتقاء الله الله أعتقهم. دول ما خرجوش بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشفاعة ملائكة ولا بشفاعة المؤمنين وإنما برحمتي أرحم الراحمين. قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. يبقى آية يخرج من النار الحبيب ودبشق ناسا لم يعملوا لله خيرا قط. ده اللي بيقول كده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. أهل الجنة هيقولوا هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. قال سيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. قال سيقول فإن لكم عندي أفضل منه. فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك. قال فيقول رضائي عنكم فلا أسقط عليكم أبدا. طبعا هذا الحديث قال الألباني في تخريج إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي مختصرا وابن خزيمة في التوحيد وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وتابع عبد الرزاق محمد بن ثور عن معمر به لم يسق لفظه وانما قال بنحوه يعني حديث هشام يعني حديث هشام بن سعد الاتي تخريجه. وتابع معمرا جماعه اولا سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم به اتم منه واوله هل تضارون في رؤيه الشمس والقمر الحديث بطوله اخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمه ايضا وابن حبان. ثانيا حفص بن ميسرة عن زيد أخرجه مسلم وكذا البخاري لكنه لم يسقه بتمامه وكذا أبو عوانة. ثالثا هشام بن سعد عن زيد أخرجه أبو عوانة بتمامه وابن خزيمة والحاكم وصححه وكذا مسلم إلا أنه لم يسق لفظه وإنما أحال به على لفظ حديث حفص بن ميسرة نحوه اللي هو اللي سبقه. وتابع عطاء سليمان بن عمرو ابن عبيد العتواري احد بني ليث وكان في حجر ابي سعيد قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه مختصرا وفيه الزيادة الثالثة اخرجه احمد وابن خزيمة وابن ابي شيبة في المصنف وعنه ابن ماجه وابن جرير في التفسير ويحيى بن صاعد في زوائد الزهر
والحاكم وقال صحيح الاسناد على شرط مسلم وبيض له الذهبي وانما هو الروايه الاخيره خالص حسن فقط لان فيه محمد ابن اسحاق وقد صرح بالتحديث لانه مدلس يعني ليس فيه عنعنة. فقه بعد تخريج الحديث هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان اخر وبيان انه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من اهل الصحاح والسنن والمسانيد اقول في هذا الحديث فوائد جمة عظيمة منها شفاعة المؤمنين الصالحين في اخوانهم المصلين الذين ادخلوا النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة ايمانهم ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ولقد توهم بعضهم ان المراد بالخير المنفي تجويز اخراج غير الموحدين من النار لانه لم يعملوا خيرا قط. واحد يقول لك مش ممكن يكون هذا العموم يدخل فيه المشركين، احنا مش عندنا قاعدة بتقول في القرآن انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، مش كده ولا لا؟ قال الحافظ في فتح الباري المجلد 13 ورد ذلك، يعني بعضهم قال هذا ورد ذلك بان المراد بالخير المنفي ما زاد على اصل الاقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الاحاديث. ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. طيب احنا نترك كلام الشيخ الالباني مؤقتا ونشوف كلام العلماء في شرح هذا الحديث، لان هذا الحديث وجدنا له تأويلات كثيرة قوي. هذه التأويلات وليدة هذا العصر للأسف، وليدة هذا العصر. طب نشوف ائمة السنة قالوا ايه في هذا الحديث ان شاء الله، وبعد كده تبقى المداخلات هتبقى فيما بعد في الدرس القادم ان شاء الله. يعني النهاردة بإذن الله تعالى سنذكر اقوال اهل العلم. في حد قال بعموم الحديث ده ولا ما قالوش؟ يعني هذا الحديث بظاهره هذا ما موقف اهل السنة منه؟ لان الحديث ده خطير، الحديث ده نص في الموضوع، الذي يأتي باصل الايمان لا يخلف في النار، الذين يقولون انه لابد ان يأتي بعمل وجنس العمل والكلام ده كله الحديث ده بيرد عليهم، ضربهم في مقتل قاصمة الظهر. هذا الحديث بالنسبة للذين يقولون بتكفير تارك جنس العمل صح، ولذلك بدأوا يؤولون. تعالوا نشوف الأئمة أولوا ولا لا. اسمع، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي، أهو ابن رجب مرجئ، حد يقدر يفتح بقه في ابن رجب؟ نعم. قال في كتاب التخويف من النار والتعريف بحال أهل دار البوار، أعاذنا الله وإياكم، له كتاب عظيم اسمه التخويف من الإيه؟ من النار. قال والمراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من اعمال الجوارح، من لان خيرا نكره في سياق النفس تفيد العموم، ثم اكدت بقوله ايه قط لم يعملوا خيرا قط، قال من قط من اعمال الجوارح، وان كان اصل التوحيد معهم يبقى لابد من وجود اصل الايه التوحيد. ولهذا جاء في حديث الذي امر اهله ان يحرقوا بعد موته بالنار انه لم يعمل خيرا قط غير التوحيد. نعم. خرجه الامام احمد من حديث ابي هريرة مرفوعا ومن حديث ابن مسعود موقوفا، اللي هو حديث مين؟ الرجل الذي امر ابنائه ان يحرقوه بعد موته بالنار لانه لم يعمل خيرا ايه غير التوحيد، اللي هو كلمة الشهادة، بس يكون صادق فيها ما يكونش منافق. ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال الميل اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، فأقول على فكرة حديث الشفاعة ده أكبر إلى حديث الشفاعة عموما بينكرها طائفة الخوارج والمعتزلة، لأن الأحاديث دي تعتبر بالنسبة لهم إيه؟ قاصمة الظهر. وقد اصبحت الان في هذا العصر محنه برضه، محنه عند المخالفين لمذهب اهل السنه. اسمع، قال ويشهد لهذا ما في حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه، قال فأقول يا رب ائذن لي في من يقول لا إله إلا الله فيقول وعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربي يا رب ائذن لي في من اللي قال لا إله إلا الله بس، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، خرجاه في الصحيحين. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه ائذن لي في من يقول لا إله إلا الله، فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك. وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. ده كلام الإمام ابن رجب الحنبلي، واضح الكلام ولا محتاج شرح وتفسير؟ واضح جدا كلام الإمام ابن رجب. طيب ننتقل لغيره. قال القرطبي في كتابه التذكرة بعد أن ذكر حديث الشفاعة، ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضا فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط يريد إلا التوحيد المجرد عن الأعمال. طبعا كلمة إلا التوحيد موجودة في رواية الإمام أحمد بن حنبل، إلا التوحيد. وطبعا الاستثناء معيار العموم، طالما استثنى يبقى الحد يبقى الخبر ايه؟ عام، ولا يجوز ان تدخل معه انت مستثنيات من عندك. الاستثناء معيار الايه؟ العموم. نعم. قال الا التوحيد الا التوحيد، كلام القرطبي، المجرد عن الاعمال، توحيد بس ما فيش معاه اعمال. وقد جاء هذا مبينا فيما رواه الحسن عن انس، وهي الزياده التي زادها علي بن معبد في حديث الشفاعة، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك إليك أو قال ليس ذاك لك، وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبروتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. نفس استدلال من الإمام ابن رجب. وهذا الكلام عن القرطبي في التذكرة نقله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في فتح المجيد صفحة 61 ولم ينقضه. واخدين بالكم ولا لا؟ الشيخ الجليل عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ حفيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كتاب فتح المجيد. كويس. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 12، قرأت في تنقيح الزركشي أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث. لم يعمل خيرا قط، الخير المنفي هو ما يزيد على أصل الإقرار بالشهادتين اللي هو أعمال الإيه؟ الجواب. واخدين بالكم كل دول مقاسين بجنس العمل، مركزين ولا لأ؟ نعم. ننقل على بعض. ابن القيم قال ايه؟ الامام ابن قيم الجوزية في حد الارواح الى بلاد الافراح صفحة 269، قال انه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري في حديث الشفاعة، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيها في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه بحيث صاروا عمما وهو الفحم المحترق بالنار، فهؤلاء أحرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمس النار. يبقى لازم يكونوا ما بيصلوش، لان الصلاه اعضاء الصلاه حرم على النار ان تاكلها. ابن القيم بيؤكد هؤلاء احرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن احدهم موضع لم تمسه النار. يقول ابن القيم وظاهر السياق انه لم يكن في قلوبهم مثقال ذره من خير، فان لفظ الحديث هكذا، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير، ومع هذا فأخرجتهم الرحمة. مش معنى ما فيش إيمان خالص، لا، يعني أدنى زي ما يجي بعض الأحاديث أدنى 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 مثقال ذرة. ومن هذا رحمته سبحانه وتعالى للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ويضروه في البر والبحر زعما منهم بأنه يفوت الله سبحانه وتعالى. فهذا قد شك في المعاد والقدرة، شك في المعاد إن ربنا يعيد جسده والقدرة ولم يعمل خيرا قط، ومع هذا قال له ما حملك على ما صنعه؟ قال خشيتك وأنت تعلم. فما تلافاه أن رحمه الله، فلله سبحانه وتعالى في خلقه حكم لا تبلغه عقول البشر. ومن بالكم بكلام الإمام ابن قيم، هل أول الحديث ولا بيتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فلا الصنعان في رفع الأسطار عن القائلين أو عن أدلة القائلين بسماء النار. قال الحديث إن الله يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فنفى العمل ولم ينفي الاعتقاد، نفى العمل ولم ينفي الاعتقاد. وفي حديث الشفاعة تصريح بإخراج قوم لم يعملوا خيرا قط، ويفيد مفهومه، المفهوم اللي هو ايه، مفهوم المخالفة، أن في قلوبهم خيرا، يعني بيقول لك لم يعملوا خيرا قط، يبقى بمفهوم المخالفة إن لم يكونوا قد عملوا بالجوارح معنى ذلك أن في القلوب إيه؟ خير. ثم سياق الحديث يدل على أنه أريد بهم أهل التوحيد، لأنه تعالى ذكر الشفاعة للملائكة والأنبياء والمؤمنين، ومعلوم أن هؤلاء يشفعون لعصاة أهل التوحيد، ولم يؤول الحديث بل أخذ على ظاهره. قال الإمام ابن كثير وارجعوا إليه في تفسير قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ذكر حديث الشفاعة ثم قال ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر، ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، والظالمون هم مقصودين بالبيانين اللي هو الكفار والمشركين، واخدين بالكم. قال الحافظ ابن حجر في المجلد 11 صفحة 455 وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلما ولكنه كان لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له، لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيرا قط. وهل المراد بمن يسلم من الإحرام من كان يسجد أو أعد؟ لا، بكلمة قضية السجود دي نتركها. طيب عندنا بقى مقولة تانية لأحد الأعلام اسمه ابن محب الصامت أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب اسمه أحاديث السكات، والكتاب مخطوط لم يطبع بعد بعد، ولكنني نقلت هذا النقل من كتاب ترك العمل للزهراني. الكتاب مخطوط اسمه أحاديث السكات لأحد الأعلام من تلامذة شيخ الإسلام اسمه ابن محب الصامت، بيقول إيه بقى؟ حديث شفعة الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضته من النار ليخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا أمما. قاله قال شيخنا اللي هو مين؟ ابن تيمية. هنا بقى ابن تيمية اللي بيتكلم، بس بنتمنى ان الكتاب ده يطبع، لان الكلام هنا كلام مين؟ شيخ الإسلام. قال ليس في الحديث نفي إيمانهم وإننا فيه نفي عملهم الخير، عشان ما حدش يقول إن ظاهر الحديث بيتكلم عن مشركين أو عن كفار فلا بد من تخصيصه. ليس في الحديث نفي إيمانهم وإنما فيه نفي عملهم الخير. وفي الحديث الآخر يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان وإن كان لم يعمل خيرا. ونفي العمل أيضا لا يقتضي نفي القبول القائل. ونفي العمل أيضا لا يقتضي نفي القول، بل يقال في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم يعمل بجوارحه قط إنه لم يعمل خيرا قط، عشان ما يجيش حد يقول لك إيه لم يعمل خيرا قط ينفي القول وينفي فلا بد من إن إحنا نخصص. قال لك لا، بل يقال في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم يعمل بجوارحه قط إنه لم يعمل خيرا قط. فإن العمل قد لا يدخل فيه القول لقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإذا لم يدخل في النفي إيمان القلب واللسان لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن، فبين أن هذا الحديث موافق للقرآن وليس مناقضا. ندخل في المعاصرين. قال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد اللي هو من صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 564، قولوا بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يعني أنهم لم يعملوا صالحا في الدنيا، وإنما معهم أصل الإيمان الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل وقال قال الكرماني من أحد شراح البخاري ليس معهم إلا مجرد الإيمان دون أمر زائد عليه من الأعمال والخيرات. وعلم منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين في من كان له طاعة غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا الله، يعني شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الإنسان الذي معه مع أصل الإيمان بعض الأعمال، لكن لو لم يكن هناك إلا أصل الإيمان فهذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا هو يخرج برحمة أرحم الراحمين. كل ده لم نجد، أنا لم أجد عالما من العلماء القدامى أول هذا الحديث أو تكلم أو رفض هذا الحديث أو قال عنه المتشابه غير إمام واحد بس ابن خزيمة. قال إيه الإمام ابن خزيمة؟ قال هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط. والغريب إن المخالفين سابوا كل الأقوال دي ما بيذكروهاش ويذكروا كلام مين؟ ابن خزيمة بس. خدوا بالك، قال ابن خزيمة هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، ما عملوش أي عمل خير كاملا أو كاملا لا على ما أوجب عليه وأمر به. وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. طبعا هذا الكلام الإمام ابن خزيمة إمام فوق العين والرأس، ولكن لما أخطأ في حديث السورة أصبح طلبة العلم الصغار يخطئونه بدون أن يفهموا قصة السورة تقليدا، القضية تقليد بحث. طب تعالوا نشوف العلماء مين قبل ابن خزيمة ولا مين بعد ابن خزيمة وصف ابن خزيمة على هذا. ده حتى اللي حققوا كتاب ابن خزيمة نقدوه. أول من نشر هذا الكتاب شيخنا الجليل الدكتور محمد خليل الهراف رحمة الله عليه. هل سلم ابن خزيمة؟ أبدا. قال إيه في طبعة دار مكتبة الكليات الأزهرية صفحة 309 اللي هي طبعة الشيخ محمد خليل الراز. محمد خليل الراز ده خلي بالكم ذهب إلى السعودية كان يعلمهم في السعودية العقيدة، يعني الشيخ محمد خليل الراز لماذا بالسعودية للتعلم؟ ذهب لكي يعلمهم مع دكتوراه في الأزهر، أول دكتوراه في الأزهر عن ابن تيمية عملها الشيخ محمد خليل الراز، وكان في الأسماء وهو الذي شرح النونية للإمام ابن القيم وأثنى عليها أهل العلم. بيقول إيه الإمام الشيخ محمد خليل الراز؟ قال لا، بيرد على ابن خزيمة قال له لا، بل ظاهرها أنهم لم يعملوا خير القرن كما صرح به في بعض الروايات، أو كما صرح به في بعض الروايات أنهم جاءوا بإيمان مجرد لم يضموا إليه شيئا من العمل. ده كلام مين؟ طلعت السعودية للدكتور عبد العزيز ابن ابراهيم الشهوان اللي مقدم لها الشيخ طالح الفوزان، جاء في المجلد الثاني صفحة 732 وقال وكرر نفس كلام الشيخ خليل هراني، قال ينبغي ان يؤخذ الكلام هنا على ظاهره وهو انهم لم يعملوا خيرا قط، كما صرح به في بعض الروايات او كما صرح به في بعض الروايات انهم جاءوا بايمان مجرد لم يضموا اليه شيئا من العمل. واخدين بالكم ولا لا؟ هل حد اول هذا الحديث من الشراح او من الائمه؟ ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لنا وقفه مع هذا الحديث وتعليقات المعاصرين عليه والمخالفين لهذا الكلام في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. كفايه كده النهارده. عايزين تاخدوها تصوروها، خدوا الارتباط مع الاخ وليد اللي كنتوا عايزين تصوروا النقولات دي، اهي موجوده لان تقريبا يعني احنا كده هنكتفي بالنقولات. نعم، مش هقرا منها تاني خالص. توفيت امرأة وتركت زوجا وابنا، ولكن الزوج يريد ان يتزوج ويسافر ويترك الابن مع ان الابن في اواخر مراحل التعليم. فما رأي يعني الامر ده؟ يعني ما اقدرش اجيب في هذه المسألة انه يسافر ولا ما يسافرش، هو في اخر مراحل التعليم، لازم نعرف القصة بظروفها. يعني ما اقدرش اقول كلام في هذا الشأن لان الامور دي لازم تكون معلومة من جميع جوانبها. اما كيف توزع التركه ان لم يكن للمراه اب او ام، فان التركه تنحصر في الزوج والابن، فان الزوج له الربع والباقي للابن. تمام، الزوج له الربع والباقي للابن. اعرف انه لا يجوز تهنئه اهل الكتاب باعيادهم، ولكن اريد ان اعرف الدليل على التحريم، واريد اسماء كتب في الولاء والبراء لاني اتعامل مع اهل الكتاب من النصارى في العمل. والله يا اخي انا تكلمت عن احكام الولاء والبراء في تفسير سورة التوبة، في بداية تفسير سورة التوبة هناك ستة اشرطة في الكلام عن الولاء والبراء. لكن بالنسبة لتهنئة اهل الكتاب باعيادهم، يعني انت لما تيجي تهنئه ستهنئه بماذا؟ بعيد. هذا العيد ايه اللي حدث في العيد ده وهو بيحتفل بيه ليه؟ بيحتفل بعيد القيامة والمسيح ولد ثم دخل جهنم وأنقذ الأنبياء الذين كانوا مسجونين بتهمة أو بميراثهم لأنهم ورثوا الخطيئة عن آدم، ثم جاء ابن الله الذي اجتمع فيه اللاهوت والناسوت من أجل أن يحرر البشرية، وكان فداء. ثم حدثت قضية الإيه؟ الصلب والخلاص بناء على هذا الأمر. يبقى انت بتهنئه بايه؟ بالخيبه القويه. يعني هتهنئه بايه؟ يجوز انك ما انت عشان تهنئ بشيء تعتقده صحته، صح ولا غلط؟ ما تلغنيش على اني ادي اهنئك على شيء انا اعتقد بطلانه واعتقد ان هذه العقيده كفر. فهذا الامر واضح ان شاء الله تعالى. اما الظروف السياسيه فلا تعنينا في شيء. يعني دي مسائل سياسيه منين؟ الخلاف الان سياسي، ان انا مش هروح اصلا اهنئ حد، لكن القضيه قضيه ان رؤوس الاحزاب وما شاكل ذلك. شخص نذر ان يذبح لله، فهل يجوز له ان ياكل هو واهله واصدقاؤه من الذبيحه ام توزع جميعها على الفقراء والمساكين؟ وهل اذا جاز له هل الذبيحه تقسم كالاضحيه؟ مساله النذر على حسب نيتك. لو انت وانت بتنذر نويت انك تاكل منها انت واصدقائك واحبابك والفقراء تاكل، لكن لو نذرت انها خلطه للفقراء لله عز وجل ويقول الفقراء، فتصبح او يصبح هذا النذر لا ياكل منه الا من، لان النذر انت اللي حددته. فالامر يعود الى نيته. ما هو وقت عمل العقيقه للمولود؟ وهل يجوز توزيعه على الفقراء لحم بدون طهي ام يجب طهي؟ لا يجب عليك ان تقوم بطهيها، لا يجب. ممكن تفرقها لحمة وممكن تجعلها يعني مطهوة وممكن تجعلها نيئة. بالنسبة للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة. نفس موضوع الأضحية في السن، وقت عمل العقيقة في اليوم السابع، في اليوم السابع كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد عبد المقصود قديما، في قديما احنا مالنا ومال الكلام ده، ان ابن عباس ليس باجماع، وقال للشيخ الذي كان يخاصمه انت مش فاهم، انا انت عايز تعرف تفسير الايه دي، انت انا ما نقلتليش كلام محمد عبد المقصود، قلت لي قال ايه بقى مش عارف، بعد كده هو بتقول لي فسرها انت. الكلام ده عشان ترجع له، انا تعرضت له بتفصيل في شروحنا قديما لسورة المائدة في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، الكلام ده موجود على الموقع حوالي 15 شريط تقريبا. وبالنسبة لكلامنا هنا في شرح الطحاوية فقد زودنا في الموضوع قوي قوي، واتكلمنا في الحاكمية بتوسع ورددنا على جميع الشبهات فيها، وذلك موجود ايضا على الموقع. ماشي يا اخوانا، فالامر يعني مش محتاج انك انت ونقلنا كلام الامام ابن العثيمين في مقولة الامام عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وان الذين يضاعفونها او يتركونها اصحاب اهواء ربنا يسلم. قرأت ان علماء اهل السنة منهم من يكفر الخوارج والبعض لا يكفرهم، والجمهور على عدم تكفيرهم. نعم كلامك صواب، والارجح عدم التكفير، الارجح عدم تكفير هؤلاء. اريد ان اخرج صدقة مال، فقال لي بعض الاخوة اخرجها لطلبة العلم، مثل شراء الكتب السلفية ونحو ذلك افضل الصدقات. ارجو النصيحة، والله مسألة الصدقة انت مخير فيها، ولكن لو جيت يعني تجيب بها كتب لازم تكون واثق ان الكتب اللي هتجيبها لطالب علم يكون طالب بيقرا بجد، ما يكونش من هواة جمع الايه الكتب، لان في اخوه بيكونوا من هواة جمع الكتب يفرح انه عنده مكتبه لكنه ما بيقراش. فابحث عن طالب العلم الجدي اللي هياخد الكتب دي يقراها بالفعل ويفيد بها نفسه والاخرين. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده اذا عصر عنك انت بتقراش. ما معنى ان اختلاف الصحابه لفظي؟ لا مش يعني ايه لفظي، احنا ما قلناش لفظي، يقول اختلاف، اختلافهم في التفسير، اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد. قول والله يعني الشيخ محمد سعيد رسلان ده الله يبارك له يعني انا لو منه ما ردوش، احنا نرد على طلبة العلم مش نرد على كل متكلم في الدين. يعني الشيخ محمد سعيد رسلان ربنا يبارك له ويعفو عنه، وجهة نظري لا يشغل نفسه بامثال هؤلاء، لان انا لو شغلت نفسي بامثال هؤلاء الوعاظ الذين يقولون قولا ثم يرجعون عنه غدا ثم يتكلمون، هناك اناس وقف علمهم منذ 20 سنة لا يقرؤون كتابا، اجل اشغل نفسي واشغل طلبة العلم بمناقشة هؤلاء والرد عليهم. وقت الدكتور محمد سعيد رسلان أثمن بكثير من الرد على هؤلاء، وصلوا هذا. هل جمع أحد العلماء الأسماء الحسنى كلها صحيحة؟ والله أنا سأصل في نقطة ما انتش واخدين بالكم منها، أما بيقول لي نريد توضيح مفهوم الإجماع، ارجع لي أنا شرحت الإجماع في سلسلة شرح الطحاوية توسع وموجود على الموقع مفهوم الإجماع. ماشي؟ اما السؤال الثاني اللي حضرتك بتساله دلوقتي بتقول لي فيه هل جمع احد العلماء، خدوا بالكم من الاسماء الحسنى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ايه، عايزكم بس تفهموا الخلاف في ايه. لان انا لما تكلمت في تفسير قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها ذكرنا ما نجتهد في كونه 99 المذكوره في الحديث، واجتهد العلماء في هذا الشأن، لأن الأحاديث أنت لما تيجي تشوف ما جمعتهم، وذكرت ما جمعه الشيخ ابن العثيمين والشيخ عبد المحسن العباد البدري وأخونا الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني وغيره، أما ذكروا هذه وكذلك ما جمعه من قبل
الحافظ ابن حجر. الاسماء دي كلها صحيحه، ما بنتكلمش عن حديث الضعيف اللي هو حديث الوليد، لا، اللي هو كان ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو اجتهاد من البعض، وانما نحن وفي اسماء غير اسماء يعني غير ثابته. لكن اللي احنا بنتكلم عنه ان ربنا عز وجل له اكثر من 99 اسم، صح ولا لا؟ والاسماء الثابته اكثر من 99 اللي موجوده في القران والسنه. فقول ان لله 99 من ضمن الاسماء في 99 من اختار خلى الجنه. ولذلك احنا بنتعبد بكل هذه الاسماء اللي ثبتت. ايهم ال 99 اختاهم الله في ضمن الاسماء؟ هي دي القضيه اللي البعض بيجادل فيها ويفهمها خطا، فاكر انه يقدر يوصل الى 99. لا، مش هتقدر انت توصل لل 99 الا بالهام من ربنا عز وجل. واضحه المساله ولا لا؟ يعني هذه الاسماء ثابته في القران وفي السنه اكثر من 99، هتجدهم اكثر من 100. لكن ال 99 اللي في ضمنهم من احصاهم وتعبد بهم دخل الجنه، المساله اجتهاد، وفي ذلك فليتنافس الايه؟ المتنافسون. اخفى الله اسماءه ال 99 في سائر الاسماء، واخفى الاسم الاعظم في ال 99، فاهمين ولا لا؟ كما اخفى العمل المقبول في سائر الاعمال، فلا يدري منا احد ما هو العمل المقبول، كما اخفى ليله القدر في الليالي السبع الاخيره من ايه؟ اللي هي الوتر من رمضان، واضحه المساله؟ كما اخفى الصلاه الوسطى لكي يحافظ الناس على واحد يقول لك طب ما الصلاه الوسطى هي صلاه العصر، ده ترجيح علمي، لكن قال حافظوا على الصلوات والصلاه الايه؟ الوسطى، وقوموا لله قانتين. فاخفى اشياء في اشياء من اجل ان يجتهد الايه؟ الناس، واضحه؟ هل من يكفرون تارك الصلاة تكاسلا كابن عثيمين؟ هل يقصدون الترك هذا اللي يترك الصلاة خالص بحيث حتى ما يصليش الجمعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ اللي بيسأل عن الاستثمار في البورصة لنا كلام فيها بالتفصيل في اخر تفسير سوره البقره، حينما تحدثنا عن احكام الاقتصاد واحكام الربويات والبنوك، وكذلك ذكرنا اقوال اهل العلم المعاصرين الكبار، وذكرنا فتوى مفصله للمجمع الفقهي لمنظمه المؤتمر الاسلامي في قضيه البورصه، فارجعوا اليه. وافضل طبعا مدارج السالكين، يعني انا لا اعرف الا طبعه الشيخ محمد حامد الكافي، هي بنظري احسن طبعه الى الان، الا ان كان جد جديد انا لا اعرفها. نعم، احسن من الشيخ، من طبعه الشيخ. طب عشان نتكلم عنها شوفها الاول. هات هات. هل المراد بقوله لم يعملوا لله خيرا قط يدخل في اعمال القلوب مع اعمال الجوارح؟ اعمال القلوب التي هي اصل الايمان لو راحت مش هيبقى فيه تصديق اصلا. ما بنتكلمش عن التصديق الايه؟ الفلسفي، بنتكلم عن اصل الايمان، ما زاد على اصل الايمان. الفزلكه بقى والفلسفه هذه لا تجوز. من يكفر تارك الصلاه ما موقفه من هذا الحديث؟ سنذكر كلام الشيخ ابن العثيمين وكلام اللجنه الدائمه في الدرس القادم ان شاء الله. هل في كلام الامام الصنعاني انهم عملوا خيرا بالمفهوم اي بالقلب دليل على من يقول ان التلازم بين الظاهر والباطن؟ ما احنا اتكلمنا عن ان التلازم بين الظاهر والباطن هذا حينما يقوى الايمان، لكن حينما يضعف 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 يضعف. شيخ الاسلام لما اتكلم عن قاعده التلازم قال ايه؟ قال ايه؟ حد يقول لنا القاعده اللي قالها ابن تيميه بقى، افتكر قال ايه؟
تتلازم شعب الايمان عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. فاكرين الفصل ايه بين احد مدندب حوله؟ ولذلك قال شيخ الاسلام رحمة الله تعالى عليه: فان لم ينتج الايمان لم ينتج عملا ظاهرا دل ذلك على ايه؟ عدمه او ضعف. مش كده؟ ارجو منكم معرفة حال الشيخ هشام البيلي، رجل فاضل على السنة، رجل فاضل على السنة من اهل السنة، ولذلك قامت عليه الحروب لانه يعني اظهر مذهب اهل السنة والجماعة، فحورب محاربة شديدة ومنعوه انه يروح القنوات الفضائية. القاء كلمة حول ما يحدث من الشيخ محمود الرضواني والمشايخ والهجوم الشرس على الشيخ الرضواني. والله انا وجهة نظري في هذا الامر قلتها قبل كده واقولها لكم برضه، انا مش مع الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني فيما فعله من نقده لهؤلاء في التلفزيون او في الجرائد. ليه؟ احدى، اما بنيجي ننقد حد المفروض بننقد الانسان لمخالفته لمنهج اهل السنة والجماعة، لكن الكلام في الاشياء الشخصية لا نتكلم فيها. يعني انا علشان اتكلم في فلان بيقبض ايه وبيقول ايه ومتجوز كم واحدة وعامل ايه وكذا وكذا، هذا خطأ. ثانيا، هذا خطأ، يعني احنا لا نخالف فيها. هؤلاء عليهم اخطاء شرعية، نوضح الاخطاء الشرعية، لكن ما نتكلمش في الامور الايه الشخصية، لان الكلام في الامور الشخصية خطير. ده اولا. ثانيا، حتى لو هتكلم في حد ما تكلمش في الجرائد العلمانية، لان هذه الجرائد يعني صوت الامة اللي رئيس تحريرها عبد الحليم القرظين، الناس دي نقمة على الاسلام، واخدين بالكم، على اهل السنة، وبيحاربونا محاربة شديدة جدا. فلما انا اكثر سوادهم واكثر قراءهم واجعل هؤلاء يفرحون ويشمتون في طعمنا في بعضنا البعض، هذا خطأ جسيم. لان هؤلاء لما ينشروني لما انا طعم في الشيخ فلان، ده مش علشان نشر السنة ولا تبيين المحجة ولا اظهار الحق، لا، ده عايزين يضربونا، ولو لقوا حد يضرب الشيخ رضواني هينشروه عشان يضرب الشيخ رضواني. خلي بالكم المسألة دي، يعني فتحوا الباب للشيخ رضواني لكي يضرب هؤلاء، بعد كده يفتحوا الباب لمن يضرب الشيخ رضواني. لان المسألة الناس دي مش عايزة اظهار للسنة ولا اظهار لهذا الدين. نسأل الله السلام. اتفضل. طب الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله، هذا امر والله يا اخي، الانسان اللي يرجع للحق نبوس راسه ونقبله بين عينيه ونقبل راسه طالما عاد واعترف بخطئه، لان الاعتراف بالحق في الاعتراف بالخطأ في هذا الزمان امر يعني للاسف نادر الحدوث. نسأل الله الثبات. الانسان ينطق كلمة يقول كلمة، اي انسان تيجي بعد كده تثبت له خطأه، حد يرد عليه ازاي انت تخطأني، يعمل السلسلة في الرد عليه مع انه هو كان مخطئ، ويبدأ يجادل بالباطل ويماري. ليه يا اخوانا؟ اخطأ، من منا لا يخطئ؟ مين ما بيخطئش؟ تعالى قول لي حصل كذا، ما تكلمش عن نفسي عن اي حد، يعني قول لي تعالى اخطأت كذا كذا، تعالى قول لي هو انا معصوم؟ ثبت ان انا اخطأت. يا اخوانا انا اسف جدا، انا اخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا، واخدين بالكم ولا لا؟ ونثبت الاعتراف بالخطأ ان شاء الله تبارك وتعالى. الدرس القادم ساعترف لكم بخطأ في تفسيري لبعض النصوص في شرح الطحاوية، هقول اني اخطأت في كذا ثم التصحيح كذا وكذا، الدرس القادم ان شاء الله. حركة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وال كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 73 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الكلام حول أبواب الإيمان. وكنا بصدد بيان المصطلحات التي يخطئ طلبة العلم في فهمها، فيترتب على هذه الأخطاء أخطاء جسيمة. كنا قد أملينا على حضراتكم في اللقاءين السابقين بعضا من هذه المصطلحات، وتتمة القول في هذا الشأن نحاول أن نتممه في هذه الساعة التي نرجو من ربنا تبارك وتعالى أن تكون موفقة بإذن الله تعالى للمتكلم وللمستمع. تكلمنا آخر المسائل التي تكلمنا بصددها هي قضية الشرط، وبينا أن الشرط عند الأصوليين يختلف عن اصطلاح الشرط عند اللغويين، وبينا أننا لو قلنا إن الشرط ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود كما تقرر عند أئمة الأصول، تكون النتيجة أن العمل ليس شرطا في الإيمان، لا شرط صحة ولا شرط كمال. لماذا؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل جزء من الإيمان. فلو قلنا إنه شرط، شرط صحة أو شرط كمال، فهذا يعتبر خلف من القول. لماذا؟ لأننا كيف نقول إن الإيمان هو قول وعمل، ثم بعد ذلك نقول إن الشرط خارج عن ماهية الإيمان لأنه شرط، العمل شرط. ما معنى شرط؟ أنه يؤثر عدمه في العدم، يعني من عدم عدم المشروع، ولكنه خارج الماهية. هل يقول أهل السنة بأنه خارج الماهية أم يقولون إنه جزء من الإيمان؟ واضح؟ ولكن العلماء الذين يقولون بالشرطية، هؤلاء يقصدون الشرطية بمعنى الملازمة، هو ملازم للإيمان، يقصدون أنه جزء منه وهو لازم له طبقا لقاعدة التلازم. ولذلك فإننا لما اختلف الناس واختلف أهل السنة المعاصرون، أهل السنة السابقون لم يختلفوا، ولكن الخلافات حدثت لما وصل الأمر إلى غير أهله، لما وصل الأمر إلى غير أهله حينئذ حدث شرخ وحدث خلافات متعددة. فحينئذ نقول دعنا من هذه الألفاظ التي تورث شقاقا وتورث خلافات بين أهل السنة، وعلينا بالأمر الأول قبل الخلافات وقبل المصطلحات. الكلمات التي جاءت عن سلف الأمة: الإيمان قول وعمل. قضية شرط أو غير شرط نتركها إلا إن حرر، فإن حرر المصطلح واتفقنا عليه ساعة إذن تكون هناك أرضية مشتركة للمناقشة وللحوار. لكن أنت مشرق وأنا مغرب، فلذلك يحدث الخلاف. الاصطلاحات ما وضعت إلا من أجل أن يصطلح عليها الناس، لأنها مثل اللغة، اللغة يصطلح عليها الناس. أهل بلدة معينة اصطلحوا على لغة معينة، هل ينفع أن أتحدث أنا بالإنجليزية أمام قوم من العرب الذين لا يعرفون الإنجليزية؟ هذا جنون. وكذلك في المصطلحات، إذا اصطلحنا على شيء أقول لك حرر المصطلح، قل لي معنى مصطلحك ايه، معنى المصطلح، علشان ما تبقاش انت بتتكلم ومتجه اتجاها معينا وانا متجه اتجاها معينا فنختلف. فلا بد من تحرير المصطلحات. فنحن نشرح هذه المصطلحات التي آلت إلينا ووجدناها في إرث ورثناه عن أئمتنا وشيوخنا، فلا بد من تحرير هذه المصطلحات. واضح؟ تكلمنا عن الشرط وبينا حقيقته في اللقاء الماضي، ثم نتحدث اليوم أو نفتتح الكلام عن الركن، وهو كلام لن يختلف عن قضية الشرطية أيضا. الركن ما يؤثر عدمه في العدم، فإن انعدم الركن انعدم ماهية الشيء وحقيقته. لكن الركن داخل الماهية، ليس كالشرط وليس كالسبب، ولكنه داخل الماهية. فإن انعدم الركن انعدمت الماهية. فإذا قلنا إن عرفة ركن من أركان الحج، هل يصح الحج بدون عرفة؟ أبدا. واضح؟ طيب، فحينما نأتي إلى كلام أهل السنة والجماعة، حينما يقولون الإيمان ركنه كذا وكذا وكذا، أركان الإيمان إيه؟ إذا تكلمنا عن الإيمان الذي هو عمل القلب، أركانه كام؟ ست. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هل يجوز للإنسان، هل الخلاف هنا واسع بحيث إن الإنسان من الممكن أن يترك ركنا من هذه الأركان؟ لا. إذا ترك الإنسان الإيمان بالملائكة أو بالرسل أو باليوم الآخر يكفر. واضح؟ تمام. بل إن كفر الإنسان برسول من رسل الله جاء اسمه في القرآن وعلم الإنسان أن اسمه جاء في القرآن، هل يجوز له أن يكفر بهذا الرسول؟ يكفر به، فقد كفر بالله ورسله جميعا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كده؟ طيب، لأن هذه الأركان أركان بمعنى الأركان. يبقى الركن لما نقول أركان الإيمان ستة بالنسبة للإيمان اللي هو أصل الإيمان القلبي، هذا يكون الركن فيه بمعنى ماذا؟ بمعنى ما يؤثر عدمه في العدم. إن نقص ركن انهار البنيان كله ولا ينفع الإيمان ببقية الأركان. لكن حينما نأتي إلى قول العلماء أركان الإسلام الخمسة، هل تكون كلمة الركنية هنا ككلمة الركنية هنا؟ لا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هؤلاء الخمس إن نقص فرض الحج ولم يحج الإنسان، خلي بالك ما بنتكلمش عن قضية الإيمان والالتزام الالتزام اللي هو الانقياد القلبي للعمل، ثم الإقرار والالتزام جزء من الإقرار كما بينا في اللقاء الماضي، بينا معنى الانقياد وبينا معنى الالتزام. واضح؟ وذكرنا هذه الأمور عن شيوخ السنة. طيب، قضية الركنية هنا نستمع إلى كلام أهل العلم. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، طبعا فتح الباري لابن رجب الحنبلي، ولكنه لم يتمه وإنما وصل إلى أن شرح قطعة من كتاب الجنائز للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ثم لم يتم، ويا ليته أتم. فجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني فسمى كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري بنفس الايه؟ التسمية. لكن أصل التسمية كانت للحافظ ابن رجب. تعرفون ابن رجب؟
هو تلميذ لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. يقول وهو يشرح حديث بني الاسلام على خمس، يقول واذا كانت هذه دعائم البنيان واركانه، واذا كانت هذه الخمس يعني دعائم البنيان، البنيان اللي هو الاسلام العظيم، واركانه، اركانه بيتكلم عن ايه؟ اركان. فبقية خصال الاسلام كبقية البنيان، يعني هؤلاء الخمسة هل هم خصال الاسلام فقط ولا خصال الاسلام اكثر من خمسة؟ اكثر بكثير، ولكن خمسة دي العمد والاركان ودعائم البنيان. فيقول واذا كانت هذه دعائم البنيان واركانه فبقية خصال الاسلام كبقية البنيان، يبقى بقية الايه؟ المبنى. فاذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الاسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده. فاذا فقد شيء من بقية الخصال غير الخمس، بقية الخصال الاخرى التي تكون لبنات البنيان العظيم الذي يسمى بالاسلام، اذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الاسلام الواجب، الاسلام الواجب لا يتكلم عن الاسلام المستحب، فان هناك امور واجبة غير الخمسة الاركان، الخمسة الاركان بالفرائض العظمى، لكن هناك اشياء اخرى فرائض افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، من ضمنها الوضوء، والوضوء لم يدخل في قوله واقام الصلاة، ولكنه شرط، مش كده ولا لا، من شروط صحة الايه؟ الصلاة، فهو واجب وهو فريضة، ولكنه لم يذكر في الخمس. الغر وما شك كل ذلك من خصال الاسلام الواجبة، مش كده ولا لا؟ واجبة. يقول فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الاسلام الواجب، ما بنتكلمش عن الاسلام الايه؟ المستحب، نقص البنيان ولم يسقط بفقده. ينقص البنيان، ولكن البنيان لا يزال قائما. واما هذه الخمس اللي هي اركان العمر، واما هذه الخمس فاذا زالت كلها سقط البنيان، ما بقاش في اسلام صح. اذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وكذلك ان زال منها الركن الاعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالاتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما، اللي هو الايه؟ الشرك، نواقض الاسلام. لو اتى بناقض من نواقض الاسلام، من نواقض الشهادتين، ينهار البناء كله، ولا ينفع على صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج، لانه جاء بالايه؟ بالشرك الذي عاد على اصل التوحيد بالابطال، اللي هي النواقض، واضح؟ فيقول الشيخ العلم فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده، أي خصلة من خصال الإسلام. وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. وأما زوال الأربع البواقي، الأربعة أركان، أركان ولا مش أركان، ولكنها ما استوت مع كلمة التوحيد. وأما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء. الخلاف هنا داخل أهل السنة ولا بره أهل السنة؟ يعني خلاف بين أهل السنة والخوارج ولا جوه أهل السنة؟ إلى السن. قال وأما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء، هل يزول الاسم بزوالها أو زوال واحد منها، أم لا يزول بذلك، أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد رحمه الله. واضح؟ اللي هي بعض أهل العلم من القدامى قال إذا ترك ركنا من الأركان الخمسة يكفي، ترك الحج، ترك، مش كده ولا لا؟ هذا خلاف مشهور بين أهل السنة، ومنهم من قال لا،
بل إذا ترك الصيام والصلاة والزكاة. وقال البعض وهؤلاء أكثرهم ترك الصلاة. أما الجمهور فقالوا لا يكفر إلا إذا إيه تركش. لا سيدنا من البعود ما كانش على البعود. نحن الآن نتكلم عن الترك المجرد لا نتكلم الجاحد. لو الإنسان جحد واجبا من الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة ده أمر منتهي. واضح واضح المسألة دي. بسم الله. خدوا بالكم عشان عايزين نبين أمر وإحنا ماشيين كده في السكة بدون ما نكون إيه يعني على الماشي. الإمام محمد بن عبد الوهاب موقفه في المسألة دي عشان في بعض الإخوة السعوديين يبدعون من يخالفهم في قضية تكفير ترك الصلاة وكأن الأمر مجمع عليه ويذكرون أنه مجمع عليه ولا يذكرون أن مذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يكفر ترك الصلاة. خلي بالكم من الكلام ده. احنا بنقرأ من الدرر الثانية في الأجوبة النجدية المجموعة من محمد بن عبد الوهاب. وسئل الشيخ صفحة 102 المجلد الأول سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب أركان الإسلام الخمسة. أركان هو بيتكلم بالإيه أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادة ثاني ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها نقاتل على فعلها. يعني التارك يقاتل أي تارك من شريعة الإسلام الإمام الأعظم الحاكم يقاتل عليه. يعني إن كان فرضا يقتل إن لا تفعل قتل وإن كانت جماعة ممتنعة يفعل بها كما فعل أبو بكر الصديق مع تارك الزكاة. واخدين بالكم ولا لا؟ لو ولذلك في شيء اسمه في الفقه قتال الطائفة الممتنعة ده له حكم في الفقه. قتال الطائفة الممتنعة ليس معناه أننا ليس كل ما نقاتل عليه يكون كفرا. خلي بالكم من هذا الأمر. ليس كل من يقاتل عليه الإنسان يكون كفرا. يعني مثلا امتنعوا عن دفع الزكاة امتنعوا عن دفع أهل الإيمان وكان معهم السلاح وتحصنوا يقاتلوا. قضية المقاتلة ليس معناه أنه يكفره بدليل قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا القتال ليس معناه أننا نكفر. مش كده ولا لا؟ القتال قد يجتمع مع التكفير وقد يفترق. فليس كل ما يقاتل عليه الإمام يكون تكفيرا للمقاتل. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بعض الناس ما بتاخدش بالها من المسألة دي ويقول لك قتال الطائفة الممتنعة فيكفر. لا، التكفير له حكم آخر. واضح؟ مثل قتال الخوارج. هو احنا بنكفر الخوارج هم بيكفرونا لكن نحن لا نكفرهم. فقتال الخوارج هل علي بن ابي طالب لما قاتل الخوارج كان يكفرهم؟ نعم، جزاك الله خير. سيقول هنا أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها. هذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها للأربعة كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادة ثاني. لا نكفر. ده كلام مين؟ الإمام محمد بن على فكرة الإمام محمد بن عبد الوهاب الناس فاكرين إنه بيكفر العالم كله. شو بيقول لي؟ ونحن لا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان فقط. وأيضا نكفره بعد التعريف. يعني كمان الشهادتين يقول وأيضا نكفره بعد التعريف اذا عرف وانكر فنقول اعداؤنا معنا على انواع. وبدا ايه يذكر الانواع وفي اخرها يقول واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم. يبقى محمد بن عبد الوهاب كان بيعذر بالجهل في التوحيد ولا لا؟ بيعذر بالجهل. واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر الجيلاني يعني والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم من اجل الجهل. ما هم بيعبدوه هو اللي بيروح يطوف حوالين القبر ده واللي بينذر له ويفعل ويدعوه من دون الله. ما هو ده الشرك الاكبر. هو لا يكفرهم لاجل جهلهم وعدم من ينبههم. فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا او لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني بدافع عن نفسي لان بعض الناس قالوا انه ايه يكفر من لم يهاجر اليه. فقال ان كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي او على عبد القادر لجهلهم وعدم من ينبههم. ارايتم الى الامام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر الا من اتى بنقض من نواقض التوحيد. اما الاركان الاربعه في الاسلام هل هو يكفر بها؟ طيب التكفير بها هذه الاربعه كان خلافا مش كده ولا لا قديما بين اهل العلم. واشهر الخلاف الاشهر في ترك الايه؟ الصلاه. والخلاف في ترك الصلاه كما يقول الامام محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله خلاف عقائدي ولا خلاف فقهي؟ نعم فقهي مش عقائدي. الخلاف في تكفير تارك الصلاه ليس خلافا عقائديا وانما خلافا ايه؟ فقهيا. لاننا ننظر فيه الى الادله. لانه لو كان خلافا عقائديا لما كان بين اهل السنة. لان اهل السنة ليس بينهم خلاف عقائدي هو خلاف ايه؟ فقهي. واضح؟ يبقى ارأيتم الى كلام الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله حينما بين ان هناك اركان. يبقى احنا عندنا كلمة الركن احيانا كلمة الركن احيانا يكون معناها ايه؟ الركن الذي اذا ذهب ذهب العمل كله. زي ايه؟ زي اركان الايمان الستة مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة الركن تطلق احيانا ويقصد بها ما يؤثر عدمه في العدم. واحيانا تطلق ويكون المقصود بان هذا الامر ايه؟ واجب وفريضة ولكن من تركه لا ينهدم العمل. زي ما بنقول اركان الايمان الخمسة ومع ذلك لا نكفر تارك الاربعة مش كده ولا لا؟ يبقى عرفتم اصطلاحات اهل العلم في قضية الشرع وفي قضية الركن. تمام يا اخوانا ولا لا؟ طب ننتقل الى امر اخر بعد الكلام عن قضية الركن الا وهو مسألة من المسائل المشهورة اللي هي يستدل بها على تكفير تارك العمل ويستدلون بكلام للامام الشافعي رحمه الله. فحنذكر هذا الكلام. انا قبل ما اتكلم تذكرون قديما اني كنت قد قدمت لكم بمقدمة في الاجماع تذكرونها وبينا قضية الاجماع وان هذا الاجماع حتى عند الامام الشافعي ما ينفعش الاجماع الا في الامور اللي هي ايه معلومة من الدين بالضرورة مش كده ولا لا؟ وهذا تفسير يعني اوضحه الامام احمد انما قال من ادعى الاجماع فقد كذب. ما يدريكم لعلهم اختلفوا لان لو احنا جينا ننظر للاجماع الاصولي هذا امر صعب جدا 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 بل محال ان يتحقق. والكلام ده نقلناه عن الائمة السابقين وائمتنا المعاصرين وقلنا بده رأي الشيخ احمد شاكر ورأي الشيخ الالباني ورأي ائمة الاصول في هذا العصر الائمة الكبار من اهل السنة. طيب يبقى قضية الاجماع دي في حد ذاتها لما حد يجي يهوشك بالاجماع ما تخافش. لما يجي حد يهوشك بالاجماع ما تخافش وما تكشفش ماشي. ومع ذلك الإمام الشافعي له مقولة. قبل ما نذكر هذه المقولة نريد أن نحقق مذهب الشافعي في قضية ترك العمل. الإمام الشافعي يؤمن بأن الإيمان قول وعمل ولا لا؟ الشافعي من أهل السنة ولا من مرجئة الفقهاء؟ من أهل السنة. الإمام الشافعي من كبار أهل السنة ومن أعلام أهل السنة رحمة الله عليه. طيب مذهبه إيه في قضية ترك العمل؟ يقول
قال الشافعي كما نقل عنه الشيرازي الامام العيني بدر الدين العيني في عمدة القاري المجلد الاول في طرح شرح كتاب الامام للامام البخاري، قال عن الشافعي نقلا عن الشيرازي عن الشافعي: الايمان هو التصديق والاقرار والعمل. مش هو ده مذهب اهل السنه؟ تصديق واقرار وعمل. وقلنا قبل كده ان كلمه التصديق مش معناها التصديق الايه الفلسفي اللي موجود عند المتكلمين. كلمه التصديق لما يقولها السلف يقصدون بها ايه؟ التصديق مع ايه؟ مع عمل القلب. عشان ما تجيش تقول ايه ده هو في تصديق بدون عمل القلوب، لا، يبقى التصديق. ولذلك يعبرون احيانا بالمعرفه. وذكرت لكم في المره الماضيه كلام الامام مين اللي قسم المعرفه الى نوعين، ابن القيم. مش نقلنا عنه الدرس الماضي؟ المعرفه نوعين وبين. فاحيانا يقولوا المعرفه ويقصدون بالمعرفه اللي هي التصديق مع ايه؟ مع عمل القلوب. واحيانا يقولون الاعتقاد واحيانا يقولون التصديق. فالشافعي يقول الايمان هو التصديق والاقرار والعمل. يبقى العمل يقصد به عمل الايه؟ الجوارح. فالمخل بالاول وحده منافق. يعني لو اتى بالاقرار واتى بعمل الجوارح يبقى ايه؟ ومفيش في القلب، يبقى ايه؟ منافق. فالمخل بالاول وحده منافق وبالثاني وحده كافر. لو اخل بالاقرار، ما قالش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق، ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنه. مش يدخل الجنه من اول مره، لا، يعني يخرج من النار. واضح؟ يبقى ده كلام الامام الشافعي كما نقله الشيرازي. خدوا بالكم. طيب كذلك يقول الامام العيني عن الامام الشافعي، يقول، واسمعوا الكلام ده نفس كلام ابن تيميه، نفس كلام ابن تيميه: الايمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى اصل الايمان، وهو الذي لا يعتبر في كونه مقرونا بالعمل. اللي هو زي ما بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ده امنوا باصل الايمان. يبقى الايمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى اصل الايمان، وهو الذي لا يعتبر في كونه مقرونا بالعمل، ياتي وما يكونش داخل فيه العمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل. واخدين بالكم؟ وقد جاء في القران برضه بمعنى الايمان الكامل، وهو المقرون بالعمل، كما في حديث ورد عبد القيس. واخدين بالكم؟ لما سئل اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ ان تشهد ان لا اله الا الله وان وتقدر تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه، تأكل اعمال الاسلام كمان في الايمان. يبقى ده الايمان الكامل التام اللي هو بيدخل فيه ايه؟ الاعمال والاقرار والتصديق. تمام؟ قال: والايمان بهذا المعنى هو المراد بالايمان المنفي في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى انهي ايمان؟ الاولاني ولا الثاني؟ الثاني، اللي هو الايمان الايه؟ الثاني. نعم؟ اللي هو الايمان الثاني. واخدين بالكم؟ قال: فان الايمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين. الايمان اللي ينجي من دخول، مش من الخلود في النار، من دخول النار. ايه هو الايمان الذي ينجيك من دخول النار؟ الايمان الكامل اللي هو انهي؟ التام. واخدين بالكم؟ اللي هو الكامل، اللي هو التصديق والاقرار والاعمال. كويس. قال: والايمان المنجي من الخلود في النار هو الاول باتفاق اهل السنه، اللي هو ايه؟ الاصل، اللي هو التصديق والاقرار. واخدين بالكم؟ بيقول كده الامام العادي: والايمان المنجي من الخلود في النار هو الاول باتفاق او نقل اتفاق اهل السنه، نقل الاجماع. قال: فالحاصل ان السلف والشافعيه انما جعلوا العمل ركنا من الايمان بالمعنى الثاني دون الاول. يبقى العمل ركن في الايمان بانهي معنى؟ بالمعنى الثاني مش بالمعنى الاول. واذا لو قلنا بالمعنى الاول يبقى معنى ذلك ان احنا جعلنا تارك العمل كافر. هل السلف جعلوا فاكرين كلام الايمان ده وكلام ابن نصر وكلام شيخ الاسلام في ان الايمان اصل وفرع وجعلوا العمل فرعا ام اصلا؟ فاكرين كويس. والشافعي اقرا كلام العين تاني انا شرح اقرا فيه. قال الايمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى اصل الايمان وهو الذي لا يعتبر في كونه مقرونا بالعمل بل اصل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته اللي هو حديث جبريل. وقد جاء الايمان في لغه الشارع بمعنى الايمان الكامل وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس. والايمان بهذا المعنى هو المراد بالايمان المنفي في قول لا يزني الزاني الا يزني وهو مؤمن. لما نفى عنه الايمان عن الزاني نفى المعنى الاول اللي هو اصل الايمان، لو نفى اصل الايمان يبقى بيكفره، لكنه نفى ايه؟ الايمان الكامل، فهذا ليس مؤمنا كامل الايمان ولا تم الايمان. قال فان الايمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين. باتفاق جميع مين؟ اللي هم مين بقى المسلمين؟ لا اهل السنة وغيرهم. خدوا بالك خدوا بالك، الايمان المنجي من دخول النار هو الايمان الكامل عند جميع المسلمين، لان الذي اتى بالايمان كاملا مش هيخش النار عند المرجئة ولا عند الخوارج ولا المعتزلة ولا اهل السنة، صح ولا لا؟ لانه ما اتاش لكبائر، ولو اتى كبيرة هتاب منها، يعني سيوافي ربه قد جاء بالايمان الايه؟ الكامل. فهذا يدخل الجنة عند جميع المسلمين، صح؟ عند جميع ايه؟ ما بيتكلمش عن اهل السنة، بيتكلم عن جميع الفرق. فقال فان الايمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين، والايمان المنجي من الخلود في النار هو الاول باتفاق المسلمين، لا باتفاق اهل السنة. يبقى اهل السنة لكن المرجئة عم بيخلوا مش مشكلة، ده هيدخل من اول لحظة، والوعيدية يقولوا لا ده مخلد في النار مش كده ولا لا؟ واضحة؟ يبقى باتفاق اهل السنة. قال يبقى اصل الايمان فقط اللي مفهوش عمل ينجيك من الخلود في النار باتفاق اهل السنة، اهو اورد اجماع جديد اهو. فالحاصل ان السلف والشافعي انما جعلوا العمل ركنا من الايمان بالمعنى الثاني، لما قالوا ان العمل ركن ما كانوش يقصدوا ركن لو لم ياتي به ينهدم الايمان، لا ده ركن بالمعنى الايه؟ الثاني اللي هو ركن اتمام، يعني ركن تكميلي اللي هو الفرع يعني. وحكموا مع فوات العمل ببقاء الايمان، مش الايمان ككل، الايمان اللي هو الايه؟ الاصل الذي به ينجو الانسان. احنا ليه قدمنا لهذه المقدمة؟ علشان في مقولة اوردها اللالكائي في اعتقاد اهل السنة قال عن الشافعي وكان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن ادركناهم وكان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن ادركناهم ان الايمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. المقولة دي يدفعوا بها في وجوهنا ويقول لك أو في إجماع، تيجي تذكر أي شيء يرد عليك ويقول لك أنت خالفت الإجماع ومخالف الإجماع رايح في داهية. طبعا إحنا بينا قصة الإجماع ما بنتأولش منها وما بنخافش من قصة الإجماع أصلا، صح؟ ومع ذلك تعالوا نحقق هذه المقولة ونشوف معناها إيه. ابن تيمية العلم لما يجي في المجلد السابع ويذكر هذه المقولة بيذكرها في موقع يبين لك معناها، لان هم هنا عايزين يقولوا لو كان الاجماع من الصحابة والتابعين ومن من بعدهم ممن ادركناهم ان الايمان قول وعمل لا يجزي واحد من الثلاثة الا بالاخر، يعني لا ينفع واحد من الثلاثة الا بالاخر. يبقى لو اتيت بالتصديق وبالاقرار وما اتيتش بالاعمال الجوارح كل ده ما ينفعش، ده معنى كلام كلمة لا يجزي. طبعا كلمة يجزي دي عايزين نفسرها، ما احنا في المصطلحات عايزين نفهم معنى كلمة يجزي دي عند اهل العلم ايه، صح؟ كويس قوي. هنقول قبل ما نشرح معنى الاجزاء عاوزين نشوف ابن تيمية لما ذكر هذه المقولة للشافعي أوردها في المجلد السابع صفحة 307 وما بعدها. قال فيه قال وكيع المرجئة الذين يقولون نجيب الكلام من أوله علشان نبقى فاهمين إيه سياق الكلمة ونفهم معناها. قال وكيع المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل. يعني إيه يجزئ عن العمل؟ يجزئ. وطلع القواميط العربية وشوف كلمة يجزئ أساس معنى إيه؟ يجزئ. واضح يا إخوانا؟ ركز. المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل. طب هو حد من أهل السنة بيقول يجزئ؟ عارف يعني يجزئ عن العمل؟ يعني يجزئ عنه يعني مش محتاجين العمل. يعني الإيمان إقرار، يجي يوم القيامة يدخل الجنة، مش هيتحاسب. ليه؟ لأنه أتى بالإقرار. ما واخدين بالكم ولا لأ؟ فلم يأتي بالعمل. هل الذين يقولون العمل فرع ما بيقولوا والذي يقولوا إنه ينجي من الخلود؟ فيبقى معنى كده ابن تيمية يقول قال وكيع المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل. ومن قال هذا فقد هلك. طبعا هلك. معنى ان الانسان مش هيدخل النار لو زنى وسرق وعمله ما تاكش، لو ترك الفرائض وترك يوم القيامة يكفي انه جاب ايه؟ اقر بشهادة لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ينفع الكلام ده؟ لا طبعا. ولذلك قال وكيع المرجئة الذين يقولون الاقرار يجزئ عن العمل. ومن قال هذا فقد هلك. ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر وهو قول جهل. وكذلك قال احمد بن حنبل قال مثلما قال وكيع. ولهذا كان القول ان الايمان قول وعمل عند اهل السنه من شعائر السنه، وحكى غير واحد الاجماع على ذلك. وقد ذكرنا عن الشافعي رحمه الله ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في الأم، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناه أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إيه اللي تفهمون من الكلام ده؟ يبقى الشافعي يرد على مين؟ على اللي بيقولوا إن النية تجزئ. ولذلك رد عليهم بنفس إيه؟ لفظهم. يعني وكيع قال المرجئة بيقولوا الإقرار يجزئ عن العمل، وقالوا النية تجزئ. فهو قال له وزيك جاب لهم كلمة النية، قالوا النية تجزئ عن العمل. فقال له الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة، يعني لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. يبقى الكلام ده اتفهمت كلمة الشافعي ولا لسه فيها التباس؟ ها؟ واخدين بالكم؟ واضحة المسألة ولا لا؟ شوفوا كلام العلم الجبل ابن تيمية لما ذكر المقولة ذكرها في سياق ايه؟ فما تجيش تقتطع الكلام وبس، تفصل الكلام عن سوابقي وعن لواحقي، مش كده ولا لا؟ وعن سياقي. وتيجي زي فويل للمصلين لم يقل ربك ويل للأولى ساكن، بل قال ربك ويل للمصلين. واحد قمار قلب مش كده، واحد يعني سكير، يقول ربنا ما قالش ويل للذين ذكروا، بل قال ويل ايه؟ للمصلين. هو ربنا قال ويل للمصلين بس ولا قال الذين هم عن صلاتهم ايه؟ فاهم؟ فنفس الكلام هنا اهو، تيجي تقطع الكلام وتقول الامام الشافعي قال لا. واخدين بالكم؟ وضحت المساله ولا لا؟ ومع ذلك نريد أن نبين كلمة الإجزاء عند أهل العلم. يأتي الإجزاء بمعنى الإغناء كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجزأ منا واحد إلا فلان. الحديث فما أجزأ منا بمعنى إيه؟ أغنى وكفى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الذي فيه الغنية وفيه الكفاية. فالذي يقول ان العمل ان 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 التصديق والاقرار يغنيان عن العمل، هذا ضل مضل، مش كده ولا لا؟ هذا ظلم. وده اللي يقول يجزي بمعنى يغني او يكفي. هل يكفي في الدين انك تأتي بالتصديق وتأتي بالإقرار بس؟ من قال هذا فقد هلك كما قال وكيع، من قال هذا فقد ضل. واضح كويس. ومع ذلك يقول ابن تيمية بيفسر لنا كلمة الإجزاء في المجلد 19 في الصفحة 300. يقول فالإجزاء يأتي بمعنى ايه؟ براءة الذمة من عهدة الأمر. براءة الذمة من عهدة الأمر. عندك حاجتين، جزاء وإجزاء. الجزاء على الطاعة، والإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، أن تبرأ ذمتك. طب لو جينا نفصل الكلام ده برضه في كلام الشافعي، يبقى من قال إن واحدا من هؤلاء الثلاثة يجزئ بمعنى تبرأ ذمته من عهدة الأمر، يبقى ضل ضلالا مبينا. صح ولا غلط؟ فشو بيقول ايه؟ الإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر. أقول لك هذا العمل يجزئ، أنت صليت، تجزئ، هذه الصلاة تجزئ، يبقى برئت ذمتك من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم الآمر أو عقابه، والثواب الجزاء على الطاعة. تفرق بين الجزاء والإجزاء. قال وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال، يعني ليس من مقتضى انك تمتثل للامر او تمتثل للنهي تاخذ ثواب، يكفيك انك ايه تبرا من عهدة الامر وتسلم من الذل والعقاب، لكن الجزاء ده تفضل من ربنا. صح ولا غلط؟ لان ربنا عز وجل الخالق السيد سبحانه ونحن العبيد، حينما يأمرنا ما نستهلش ان احنا ناخد ثواب وجزاء. امرك يبقى تطيع، لانك لو لم تطع يبقى لم تسلم من العقاب او من الذنب. صح؟ لكن الجزاء ده تفضل منه. صح ولا غلط؟ تخيل لو انت ليه عندك عبد وقلت له قوم هات لي اشرب، هل كل ما يقوم يسقيك ولا يجيب لك شيء تأمره بيه تديله مكافأة؟ لا أبدا، مش كده ولا لا؟ فما بالكم برب العالمين سبحانه. فيقول وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء، فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به، لكن هما مجتمعان في الشرع. ده تفضل من ربنا انه لما يأمرك بشيء وتأتي بالشيء يجزئ عنك. يعني ايه يجزئ عنك؟ يعني تسلم من الايه؟ من العقاب. تمام؟ وتبرأ ذمتك من عهدة الامر، ويعطيك الثواب كمان، والحسنة بعشرة امثالها الى 700 ضعف، مش كده ولا لا؟ قال لكنهما مجتمعان في الشرع، اذ قد استقر فيه في الشرع ان المطيع مثاب والعافية معاقب. وقد يفترقان. انت بقى يفترقان، هيقول لك احيانا يفترق يجزي وما تاخدش ثواب، فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه اذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب، كما قيل رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. صار التفضل من ربنا انك لا تعاقب، يعني العدل انك لا تعاقب، مش كده ولا لا؟ خرجت من عهدة الامر، ولكن تفضلا تأخذ اجر الصيام، لكن اذا قابلته انت بمعاصي وارتكبت ذنوبا ومعاصي اثناء الصيام، هل اقول لك عيد الصيام؟ لا، صيامك سليم يجزئ، ولكن ليس لك منه الثواب. قعد يرجو ويتكلم ويبص هنا ويعمل هنا، ما افطرش، لكن اتى بذنوب ضيعت الثواب، مش كده ولا لا؟ فبيقول ايه؟ وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه اذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب، كما قيل رب، طبعا هو ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه العلماء، رب قائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما
يقابل ثواب الصوم، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه، فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان والمعصية. واضح الكلام؟ شوفوا الفقه، شوفوا الفقه الدقيق. يبقى اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به، يبقى أجزأ عنك، واشتمل كذلك على العمل المنهي عنه تضاع الجزاء، فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان والمعصية. دي حالة، وحالة أخرى قد يكون. يبقى الحالة الأولانية أجزأ ولكن لم يأخذ جزاء، صح؟ وقد يكون مساجا عليه غير مجزئ، العكس، إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان فيساب على ما فعل، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. زي الإيمان اللي الشافعي قال عليه، ممكن الإنسان يأتي بأصل الإيمان فيساب، مش كده ولا لا؟ ولكنه لا يبدئ، بمعنى لم يأتي بالعمل تاما. عرفتوا كلمة الإجزاء المقصود بها إيه؟ خدتوا بالكم من كلام أهل العلم؟ عشان ما يجيش حد يقول لك لفظة كده وروح. نرجع لاصطلاحات أهل العلم، نستطيع أن طبعا عندنا كلام تاني في الإجزاء، بس مش عايز أطول في الأمر. أنا بقى عاوز ندخل النهاردة بإذن الله تعالى، يعني أنا أطلق الاصطلاحات قوي، عاوزين بقى النهاردة بإذن الله عز وجل نتكلم عن أمر هام، وما دخلنا في صلب الموضوع في مسألة طرق. احنا عمالين ندافع وبنحط أرضية، ما تيجي بقى نهجم شوية، مش كده ولا ايه؟ نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان احنا كأننا ندافع عن نفسنا متهمين. طب ما نخلي الطرف الاخر بقى يدافع عن نفسه، مش كده ولا لا؟ خليهم هم يدافعوا عن نفسهم بقى شوية. الشيخ الألباني ذكر في السلسلة الصحيحة حديثا عظيما، حديث متفق على صحته. هذا الحديث لما تقرأه تنظر إلى رحمة الله عز وجل، تنظر إلى رحمة ربك عز وجل. انظروا، روى الإمام معمر ابن رشد، أنا بقرأ من كتاب حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني، الحديث اللي بيتكلم في الشفاعة حديث أبي سعيد الخدري. عايزين نتكلم عن الحديث ده بقى ونشوف، لأن مفيش حد قادر إلى الآن يرد على الحديث ده، والرد عنه أبين لكم شوية حاجات كده غريبة. روى الإمام معمر ابن راشد في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، يا رب سلم، وأمنوا، إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا، اللي هم المؤمنون مين؟ الإيمان الكامل، اللي هم ما دخلوش النار والعياذ بالله، يا رب اجعلنا منهم، وأمنوا وصلوا وصل، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فوالذي نفسي بيدي، بيقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. شوف لما يجي مثلا أخونا محمد ولا حاجة ولا عبد الرحمن يكون لي حق، وبيزاد العمل بدل شكله إيه؟ لك حق في الدنيا، المؤمنون دول في الجنة يجادلون ربهم سبحانه وتعالى جدالا أشد من مجادلة أحدكم في الدنيا لحقه الذي يعتقد أنه حق، مع أنهم بيجادلوا من أجل إيه؟ إخراج إخوانهم من العصا من النار. شو بيقول إيه؟ يقول: ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا لأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار، ارتكبوا معاصي فدخلوا النار، مع انهم صلوا وصاموا وزكوا وحجوا. ده احنا بنؤمن بالكلام ده؟
ناس موحدين وصاموا وصلوا بنؤمن بهذا. ولذلك الحديث يقول لك بيستدل به المرجئان. المرجئان اللي يستدلوا ايه ده؟ الحديث ده عظيم قوي، بيتكلم عليه ان الذين جاءوا بالاصول ممكن يخشوا النار علشان ارتكبوا ايه مع في مرجئ هيقول لي هذا الكلام. الامر الثاني هيجي بعضك ويتكلم عن زياده الايمان ونقصانه. هل في حد يؤمن بالايمان بزياده الايمان ونقصانه غير اهل السنه؟ مش كده ولا لا؟ مش قلنا ان كل الفرق اجمعت على ان الايمان كله لا يتجزا؟ مش كده ولا لا؟ ولا يزيد ولا ينقص، ولذلك لا يستثنون في الايمان الا اهل السنه. فدي على مبدا اهل السنه واصولهم. نعم. يقول يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فادخلتهم النار. قال فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، اللي تعرفوا خرجوا من النار. فياتونهم فيعرفونهم بصورهم، لا تاكل النار صورهم، لم تغش الوجه النار، يعني لم تغش الوجه. فمنهم من اخذته النار الى انصاف ساقين، ومنهم من اخذته الى كعبين. طبعا الكلام ده في الدرك، في الدرك الايه؟ الاعلى، لان الاسفل ده والدركات دي اهل جهنم الذين هم اهلها، لكن عامة الموحدين دول فوق. وهذه الدار التي من قال من اهل العلم انها تفنى يعصدها. واخدين بالكم؟ الذين قالوا بفناء النار يقصد من اهل السنة، يقصدون انهي دار التي تفنى؟ دار عامة الموحدين كما قال ابن القيم، كما قال الامام ابن القيم. ويسأل هو في هذا عن الدليل؟ لا اسأل انا. ان لما اقول هذا من دليلك، انا ما قلتش، انا انقل عن الامام ابن القيم ان دار عامة الموحدين اللي هي الدركة العليا تفنى، لان اصحابها سيخرجون في يوم من الايام. تمام؟ قال ومنهم من اخذته النار الى انصاف ساقين، ومنهم من اخذته الى كعبين، فيخرجون منها بشرا كثيرا. بشرا كثيرا يخرجونهم من النار. فيقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا. يبقى ربنا امرهم بايه؟ باخراج من عرفوا فاخرجوهم. يبقى اخرجوا الذين قالوا كانوا يقولون ايه؟ يصلون ويصومون ويحجون، مش كده ولا لا؟ ويجاهدون. قال ثم يعودون فيتكلمون فيقول اخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الايمان. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا. ثم يقول ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فاخرجوا. واحد بقى يقول لك ايه؟ قضيه يعرفوا الدينار وغير الدينار، المساله بقى غيبيه. كون ان ربنا يكلفهم بهذا وهم يستطيعون ان يعرفوا بطريقه الناس. واضحه المساله؟ نعم. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا حتى يقول اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره فيخرجون خلقا كثيرا. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرا هذه الايه ان الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. خلاص لم يبق في النار أحد فيه خير. قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون. حتى المؤمنين شفعوا وبقي ارحم الراحمين. قال فيقبض قبضه من النار. قبضه، يقبض الرحمن قبضه من النار، او قال قبضتين. ناسا لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما.
قال سيؤتى بهم الى ماء، يخرجون في القبضة، سيؤتى بهم الى ماء يقال له الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها الى جانب الصخرة والى جانب الشجرة، فما كان الى الشمس منها كان اخضر، وما كان منها الى الظل كان ابيض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له تربيت في البادية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع ان يميز هذا التمييز. قال فيخرجون من اجسادهم مثل اللؤلؤ، ينبتون فيخرجون مثل اللؤلؤ في نهر الحياة في الجنة، وفي اعناقهم الخاتم، وفي رواية الخواتم، عتقاء الله، يكتب عليهم عتقاء الله، الله اعتقهم. دول ما خرجوش بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بشفاعة ملائكة، ولا بشفاعة المؤمنين، وانما برحمتي ارحم الراحمين. قال فيقال لهم ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معكم. فيقول اهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. يبقى آية يخرج من النار الحبيب، خدوا بالك، ناسا لم يعملوا لله خيرا قط. ده اللي بيقول كده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. اهل الجنة هيقولوا هؤلاء عتقاء الرحمن ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال سيقولون ربنا اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين. قال سيقول فان لكم عندي افضل منه. فيقولون ربنا وما افضل من ذلك؟ قال سيقول رضائي عنكم فلا اسقط عليكم ابدا. طبعا هذا الحديث قال الالباني في تخريج اسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر، ومن طريق عبد الرزاق اخرجه احمد والنسائي وابن ماجه والترمذي مختصرا، وابن خزيمة في التوحيد، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وتابع عبد الرزاق محمد بن ثور عن معمر به لم يسق لفظه، وانما قال بنحوه، يعني حديث هشام، يعني حديث هشام بن سعد. الآتي تخريجه. وتابع معمرا جماعة، اولا سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم به اتم منه، واوله هل تضارون في رؤية الشمس والقمر الحديث بطوله، اخرجه البخاري ومسلم، وابن خزيمة ايضا وابن حبان. ثانيا حفص بن ميسرة عن زيد، اخرجه مسلم وكذا البخاري لكنه لم يسقه بتمامه، وكذا ابو عوانة. ثالثا هشام بن سعد عن زيد، اخرجه ابو عوانة بتمامه وابن خزيمة والحاكم وصححه، وكذا مسلم، الا انه لم يسق لفظه، وانما احال به على لفظ حديث حفص بن ميسرة نحوه اللي هو اللي سبقه. وتابع عطاء سليمان بن عمرو ابن عبيد العطواري احد بني ليث، وكان في حجر ابي سعيد، قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه مختصرا، وفيه الزيادة الثالثة. اخرجه احمد وابن خزيمة وابن ابي شيبة في المصنف، وعنه ابن ماجه وابن جرير في التفسير، ويحيى بن صاعد في زوائد الزهر والحاكم، وقال صحيح الاسناد على شرط مسلم، وبيض له الذهبي، وانما هو الرواية الاخيرة خالص حسن فقط، لان فيه محمد ابن اسحاق، وقد صرح بالتحديث لانه مدلس، يعني ليس فيه عنعنة. فقه بعد تخريج الحديث هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان اخر، وبيان انه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من اهل الصحاح والسنن والمسانيد، اقول في هذا الحديث فوائد جمة عظيمة، منها شفاعة المؤمنين الصالحين في اخوانهم المصلين الذين ادخلوا النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة ايمانهم، ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ولقد توهم بعضهم ان المراد بالخير المنفي تجويز اخراج غير الموحدين من النار، لان اقول لم يعملوا خيرا قط. واحد يقول لك مش ممكن يكون هذا العموم يدخل فيه المشركين، احنا مش عندنا قاعدة بتقول في القرآن انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، مش كده ولا لا؟ قال الحافظ في فتح الباري المجلد 13 ورد ذلك، يعني بعضهم قال هذا، ورد ذلك بان المراد بالخير المنفي ما زاد على اصل الاقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الاحاديث. ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. طيب احنا نترك كلام الشيخ الالباني مؤقتا ونشوف كلام العلماء في شرح هذا الحديث، لان هذا الحديث وجدنا له تأويلات كثيرة قوي. هذه التأويلات وليدة هذا العصر للأسف، وليدة هذا العصر. طب نشوف ائمة السنة قالوا ايه في هذا الحديث ان شاء الله، وبعد كده تبقى المداخلات هتبقى فيما بعد في الدرس القادم ان شاء الله. يعني النهاردة بإذن الله تعالى سنذكر أقوال أهل العلم. في حد قال بعموم الحديث ده ولا ما لا ولا ما قالوش؟ يعني هذا الحديث بظاهره هذا ما موقف أهل السنة منه؟ لا، الحديث ده خطير، الحديث ده نص في الموضوع. الذي يأتي بأصل الإيمان لا يخلف في النار. الذين يقولون إنه لابد أن يأتي بعمل وجنس العمل والكلام ده كله، الحديث ده بيرد عليهم، ضربهم في مقتل قاصمة الظهر. هذا الحديث بالنسبة للذين يقولون بتكفير تارك جنس العمل صح، ولذلك بدأوا يؤولون. تعالوا نشوف الأئمة أولوه ولا لا. اسمع، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي، أهو ابن رجب مرجئ، حد يقدر يفتح بقه في ابن رجب؟ نعم. قال في كتاب التخويف من النار والتعريف بحال أهل دار البوار، أعاذنا الله وإياكم، له كتاب عظيم اسمه التخويف من الإيه؟ من النار. قال والمراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من اعمال الجوارح، من لان خيرا نكره في سياق النفس تفيد العموم، ثم اكدت بقوله ايه؟ قط لم يعملوا خيرا قط. قال من قط من اعمال الجوارح، وان كان اصل التوحيد معهم، يبقى لابد من وجود اصل الايه؟ التوحيد. ولهذا جاء في حديث الذي امر اهله ان يحرقوا بعد موته بالنار انه لم يعمل خيرا قط غير التوحيد. نعم. خرجه الامام احمد من حديث ابي هريرة مرفوعا ومن حديث ابن مسعود موقوفا، اللي هو حديث مين؟ الرجل الذي امر ابنائه ان يحرقوه بعد موته بالنار لانه لم يعمل خيرا ايه؟ غير التوحيد، اللي هو كلمة الشهادة، بس يكون صادق فيها لا يكونش منافق. ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال المين اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، فأقول، على فكرة حديث الشفاعة ده أكبر، الحديث الشفاعة عموما بينكرها طائفة الخوارج والمعتزلة، لأن الأحاديث دي تعتبر بالنسبة لهم إيه؟ قاصمة الظهر. وقد اصبحت الان في هذا العصر محنه برضه، محنه عند المخالفين لمذهب اهل السنه. اسمع، قال ويشهد لهذا ما في حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه، قال فاقول يا رب ائذن لي في من يقول لا اله الا الله فيقول وعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربي يا رب ائذن لي في من اللي قال لا اله الا الله بس، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. خرجاه في الصحيحين وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه ائذن لي في من يقول لا إله إلا الله، فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك. وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. ده كلام الإمام ابن رجب الحنبلي، واضح الكلام ولا محتاج شرح وتفسير واضح جدا كلام الامام ابن رجب. طيب ننتقل لغيره. قال القرطبي في كتابه التذكرة بعد ان ذكر حديث الشفاعة، ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضا فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد الا التوحيد المجرد عن الاعمال. طبعا كلمة الا التوحيد موجودة في رواية الامام احمد بن حنبل، الا التوحيد. وطبعا الاستثناء معيار العموم، طالما استثنى يبقى الحد يبقى الخبر ايه؟ عام، ولا يجوز ان تدخل معه انت مستثنيات من عندك. الاستثناء معيار الايه؟ العموم. نعم. قال الا التوحيد، الا التوحيد كلام القرطبي المجرد عن الاعمال، توحيد بس ما فيش معاه اعمال. وقد جاء هذا مبينا فيما رواه الحسن عن انس، وهي الزيادة التي زادها علي بن معبد في حديث الشفاعة، ثم ارجع الى ربي في الرابعة فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فاقول يا رب ائذن لي في من قال لا اله الا الله، قال ليس ذلك اليك، او قال ليس ذاك لك، وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبروتي لاخرجن من قال لا اله الا الله. نفس استدلالات من الامام ابن رجب. وهذا الكلام عن القرطبي في التذكرة نقله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في فتح المجيد صفحة 61 ولم ينقذه. واخدين بالكم ولا لا؟ الشيخ الجليل عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ حفيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كتاب فتح المجيد. كويس. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 12، قرأت في تنقيح الزركشي ان المراد بالخير المنفي ما زاد على اصل الاقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الاحاديث. لم يعمل خيرا قط، الخير المنفي هو ما يزيد على اصل الاقرار بالشهادتين اللي هو اعمال الايه؟ الجواب. واخدين بالكم كل دول بقى بيجين في العمل، مركزين ولا لا؟ نعم. ننقل على بعض. ابن القيم قال ايه؟ الامام ابن قيم الجوزية في حاد الارواح الى بلاد الافراح صفحة 269، قال انه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري في حديث الشفاعة، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيها في نهر في افواه الجنه يقال له نهر الحياه، فيخرجون كما تخرج الحبه في حميل السيل، فيقول اهل الجنه هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الله الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، بحيث صاروا حمما وهو الفحم المحترق بالنار، فهؤلاء احرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن احدهم موضع لم تمس النار. يبقى لازم يكونوا ما بيصلوش، لان الصلاه اعضاء الصلاه حرم على النار ان تاكلها. شوف ابن القيم بيؤكد هؤلاء احرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن احدهم موضع لم تمس النار. يقول ابن القيم وظاهر السياق انه لم يكن في قلوبهم مثقال ذره من خير، فان لفظ الحديث هكذا، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير فاخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين، فيقبض قبضه من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فهذا السياق يدل على ان هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذره من خير، ومع هذا فاخرجتهم الرحمه. مش معناه ما فيش ايمان خالص، لا، يعني ادنى زي ما يجي في بعض الاحاديث ادنى 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 مثقال ذره. ومن هذا رحمته سبحانه وتعالى للذي اوصى اهله ان يحرقوه بالنار ويجروه في البر والبحر زعما منهم بانه يفوت الله سبحانه وتعالى. فهذا قد شك في المعاد والقدره، شك في المعاد ان ربنا يعيد جسده والقدره ولم يعمل خيرا قط، ومع هذا قال له: ما حملك على ما صنع؟ قال: خشيتك وأنت تعلم. فما تلافاه أن رحمه الله، فلله سبحانه وتعالى في خلقه حكم لا تبلغه عقول البشر. ومن بالكم ده كلام الإمام ابن قيم، هل أول الحديث ولا بيتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فلا الصنعان في رفع الأسطار عن القائلين أو عن أدلة القائلين بسماء النار. قال: الحديث إن الله يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فنفى العمل ولم ينفي الاعتقاد، نفى العمل ولم ينفي الاعتقاد. وفي حديث الشفاعة تصريح بإخراج قوم لم يعملوا خيرا قط، ويفيد مفهومه، المفهوم اللي هو ايه؟ مفهوم المخالفة، أن في قلوبهم خيرا. يعني بيقول لك لم يعملوا خيرا قط، يبقى بمفهوم المخالفة إن لم يكونوا قد عملوا بالجوارح معنى ذلك أن فيه في القلوب إيه؟ خير. ثم سياق الحديث يدل على أنه أريد بهم أهل التوحيد، لأنه تعالى ذكر الشفاعة للملائكة والأنبياء والمؤمنين، ومعلوم أن هؤلاء يشفعون لعصاة أهل التوحيد، ولم يؤول الحديث بل أخذ على ظاهره. قال الإمام ابن كثير: وارجعوا إليه في تفسير قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذكر حديث الشفاعة ثم قال: ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر، ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والظالمون هم مقصودين من بيانين اللي هو الكفار والمشركين، واخدين بالكم؟ قال الحافظ ابن حجر في المجلد 11 صفحة 455: وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلما ولكنه كان لا يصلي لا يخرج، إذ لا علامة له، لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيرا قط. وهل المراد بمن يسلم من الإحرام من كان يسجد أو أعد؟ لا، بكلمة قديم السجود دي نتركها. طيب، عندنا بقى مقولة تانية لأحد الأعلام اسمه ابن محب الصامت، احد تلامذة شيخ الاسلام ابن تيمية، له كتاب اسمه احاديث الصفات، والكتاب مخطوط لم يطبع بعد، ولكنني نقلت هذا النقل من كتاب ترك العمل للزهراني. الكتاب مخطوط اسمه احاديث الصفات لاحد الاعلام من تلامذة شيخ الاسلام اسمه ابن محب الصامت، بيقول ايه بقى؟ حديث شفعة الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضته من النار ليخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. قال شيخنا اللي هو مين؟ ابن تيمية. هنا بقى ابن تيمية اللي بيتكلم، بس بنتمنى ان الكتاب ده يطبع، لان الكلام هنا كلام مين؟ شيخ الإسلام. قال: ليس في الحديث نفي إيمانهم، وإننا فيه نفي عملهم الخير، عشان محدش يقول إن ظاهر الحديث بيتكلم عن مشركين أو عن كفار فلا بد من تخصيصه. لا، ليس في الحديث نفي إيمانهم، وإنما فيه نفي عملهم الخير. وفي الحديث الآخر: يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان وإن كان لم يعمل خيرا. ونفي العمل ايضا لا يقتضي نفي القبول، ونفي العمل ايضا لا يقتضي نفي القول، بل يقال في من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم يعمل بجوارحه قط انه لم يعمل خيرا قط، عشان ما يجيش حد يقول لك ايه لم يعمل خيرا قط ينفي القول وينفي فلا بد من ان احنا نخاطب القران. قال لك: لا، بل يقال في من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم يعمل بجوارحه قط انه لم يعمل خيرا قط. فان العمل قد لا يدخل فيه القول، لقوله: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. واذا لم يدخل في النفس في النفي ايمان القلب واللسان لم يكن في ذلك ما يناقض القران، فبين ان هذا الحديث موافق للقران وليس مناقضا. ندخل في المعاصرين. قال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد اللي هو من صحيح البخاري الجزء الاول صفحه 564، قول بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يعني انهم لم يعملوا صالحا في الدنيا، وانما معهم اصل الايمان الذي هو شهاده ان لا اله الا الله والايمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل وقال قال الكرماني من احد شراح البخاري ليس معهم الا مجرد الايمان دون امر زائد عليه من الاعمال والخيرات، وعلم منه ان شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين في من كان له طاعة غير الايمان الذي لا يطلع عليه الا الله. يعني شفاعة الملائكة وشفاعة الانبياء وشفاعة المؤمنين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الانسان الذي معه مع اصل الايمان بعض الاعمال، لكن لو لم يكن هناك الا اصل الايمان فهذا لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى، فهذا هو يخرج برحمة ارحم الراحمين. كل ده لم نجد، انا لم اجد عالما من العلماء القدامى اول هذا الحديث او تكلم او رفض هذا الحديث او قال عنه انه متشابه، غير امام واحد بس ابن خزيمة. قال ايه الامام ابن خزيمة؟ قال هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط. والغريب ان المخالفين سابوا كل الاقوال دي ما بيذكروهاش ويذكروا كلام مين؟ ابن خزيمة بس. خدوا بالك، قال ابن خزيمة هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، ما عملوش أي عمل خير كاملا أو تاما لا على ما أوجب عليه وأمر به. وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. طبعا هذا الكلام الإمام ابن خزيمة إمام فوق العين والراس، ولكن لما أخطأ في حديث السورة أصبح طلبة العلم الصغار يخطئونه بدون أن يفهموا قصة السورة تقليدا، القضية تقليد بحث. طب تعالوا نشوف العلماء مين قبل ابن خزيمة ولا مين بعد ابن خزيمة وصف ابن خزيمة على هذا. ده حتى اللي حققوا كتاب ابن خزيمة نقدوه. أول من نشر هذا الكتاب شيخنا الجليل الدكتور محمد خليل الهراف رحمة الله عليه. هل سلم ابن خزيمة؟ أبدا. قال إيه في طبعة إصدار مكتبة الكليات الأزهرية صفحة 309 اللي هي طبعة الشيخ محمد خليل الهراف. محمد خليل الهراف ده خلي بالكم ذهب إلى السعودية، كان يعلمهم في السعودية العقيدة. يعني الشيخ محمد خليل الهراف لماذا بالسعودية للتعلم؟ ذهب لكي يعلمهم مع دكتوراه في الازهر، اول دكتوراه في الازهر عن ابن تيميه عملها الشيخ محمد خليل هراس، وكان في الاسماء وهو الذي شرح النونيه للامام ابن القيم واثنى عليها اهل العلم. بيقول ايه الامام الشيخ محمد خليل هراس؟ قال لا، بيرد على ابن خزيمة، قال له لا بل ظاهرها انهم لم يعملوا خير القصد كما صرح به في بعض الروايات، او كما صرح به في بعض الروايات انهم جاءوا بايمان مجرد لم يضموا اليه شيئا من العمل. ده كلام مين؟ طبعة السعودية للدكتور عبد العزيز ابن ابراهيم الشهوان اللي مقدم لها الشيخ صالح الفوزان، جاء في المجلد الثاني صفحة 732 وقال وكرر نفس كلام الشيخ خليل هراس، قال ينبغي ان يؤخذ الكلام هنا على ظاهره وهو انهم لم يعملوا خيرا قط كما صرح به في بعض الروايات، او كما صرح به في بعض الروايات انهم جاءوا بايمان مجرد لم يضموا اليه شيئا من العمل. واخدين بالكم ولا لا؟ هل حد اول هذا الحديث من الشراح او من الائمه؟ ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لنا وقفة مع هذا الحديث وتعليقات المعاصرين عليه والمخالفين لهذا الكلام في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. كفاية كده النهاردة. عايزين تقدر تصورها؟
خدوا الامثله مع الاخ وليد اللي كنتوا عايزين تصوروا النقولات دي اهي موجوده. لقيت تقريبا يعني احنا كده هنكتفي بالنقولات.
نعم
مش هقرا من ذلك. توفيت امرأة وتركت زوجا وابنا، ولكن الزوج يريد ان يتزوج ويسافر ويترك الابن، مع ان الابن في اواخر مراحل التعليم. فما رأيي يعني الامر ده يعني ما اقدرش اجيب في هذه المسألة انه يسافر ولا ما يسافرش، هو في اخر مراحل التعليم. لازم نعرف القصة بظروفها، يعني ما اقدرش اقول كلام في هذا الشأن، لان الامور دي لازم تكون معلومة من جميع جوانبها. اما كيف توزع التركه ان لم يكن للمراه اب او ام، فان التركه تنحصر في الزوج والابن، فان الزوج له الربع والباقي للابن. تمام، الزوج له الربع والباقي للابن. اعرف انه لا يجوز تهنئه اهل الكتاب باعيادهم، ولكن اريد ان اعرف الدليل على التحريم، واريد اسماء كتب في الولاء والبراء لاني اتعامل مع اهل الكتاب من النصارى في العمل. والله يا اخي انا تكلمت عن احكام الولاء والبراء في تفسير سورة التوبة، في بداية تفسير سورة التوبة هناك ستة اشرطة في الكلام عن الولاء والبراء. لكن بالنسبة لتهنئة اهل الكتاب باعيادهم، يعني انت لما تيجي تهنئه ستهنئه بماذا؟ بعيد. هذا العيد ايه اللي حدث في العيد ده وهو بيحتفل بيه ليه؟ بيحتفل بعيد القيامة والمسيح ولد ثم دخل جهنم وأنقذ الأنبياء الذين كانوا مسجونين بتهمة أو بميراثهم لأنهم ورثوا الخطيئة عن آدم، ثم جاء ابن الله الذي اجتمع فيه اللاهوت والناسوت من أجل أن يحرر البشرية، وكان فداء. ثم حدثت قضية الصلب والخلاص بناء على هذا الأمر. يبقى انت بتهنئه بايه؟ بالخيبه القويه. يعني تهنئه بايه؟ يجوز انك ما انت عشان تهنئ بشيء تعتقد صحته، صح ولا غلط؟ ما ترهنيش على اني ادي اهنئك على شيء انا اعتقد بطلانه واعتقد ان هذه العقيده كفر. فهذا الامر واضح ان شاء الله تعالى. اما الظروف السياسيه فلا تعنينا في شيء. يعني دي مسائل سياسيه منين؟ الخلاف الان سياسي، انما مش هروح اصلا اهنئ حد، لكن القضيه قضيه منين؟ رؤوس الاحزاب وما شاكل ذلك. شخص نذر ان يذبح لله، فهل يجوز له ان ياكل هو واهله واصدقائه من الذبيحه ام توزع جميعها على الفقراء والمساكين؟ وهل اذا جاز له هل للذبيحه تقسم كالاضحيه؟ مساله النذر على حسب نيتك. لو انت وانت بتنذر نويت انك تاكل منها انت واصدقائك واحبابك والفقراء تاكل، لكن لو نذرت انها خلطه للفقراء لله عز وجل ويأكلها الفقراء، فتصبح او يصبح هذا النذر لا ياكل منه الا من، لان النذر انت اللي حددته. فالامر يعود الى نيه. ما هو وقت عمل العقيقه للمولود؟ وهل يجوز توزيعه على الفقراء لحم بدون طهي ام يجب طهي؟ لا يجب عليك ان تقوم بطهيها، لا يجب. ممكن تفرقها لحمه، وممكن تجعلها يعني مطهوه، وممكن تجعلها نيئه. بالنسبه للذكر شاتان وللانثى شاة واحده. نفس موضوع الاضحيه في السن. وقت عمل العقيقه في اليوم السابع. اليوم السابع كما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد عبد المقصود قديما في قديما، احنا مالنا ومال الكلام ده؟ ان ابن عباس ليس باجماع، وقال للشيخ الذي كان يخاصمه انت مش فاهم، انا انت عايز تعرف تفسير الايه دي؟ انت انا ما نقلتليش كلام محمد عبد المقصود، قلت لي قال ايه بقى؟ مش عارف. بعد كده هو بتقول لي فسرها انت. الكلام ده عشان ترجع له، انا تعرضت له بتفصيل في شروحنا قديما لسورة المائدة في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الكلام ده موجود على الموقع حوالي 15 شريط تقريبا، وبالنسبة لكلامنا هنا في شرح الطحاوية فقد زودنا في الموضوع قوي قوي واتكلمنا في الحاكمية بتوسع ورددنا على جميع الشبهات فيها وذلك موجود ايضا على الموقع. ماشي يا اخوانا؟ فالامر يعني مش محتاج انك انت ونقلنا كلام الامام ابن العثيمين في مقولة الامام عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وإن الذين يضاعفونها او يتركونها اصحاب اهواء ربنا يسلم. قررت ان علماء اهل السنة منهم من يكفر الخوارج والبعض لا يكفرهم والجمهور على عدم تكفيرهم. نعم كلامك صواب، والارجح عدم التكفير، الارجح عدم تكفير هؤلاء. اريد ان اخرج صدقة مال، فقال لي بعض الاخوة اخرجها لطلبة العلم مثل شراء الكتب السلفية ونحو ذلك افضل الصدقات، ارجو النصيحة. والله مسألة الصدقة انت مخير فيها، ولكن لو جيت يعني تجيب بها كتب لازم تكون واثق ان الكتب اللي هتجيبها لطالب علم يكون طالب بيقرا بجد، ما يكونش من هواة جمع الايه الكتب، لان في اخوة بيكونوا من هواة جمع الكتب يفرح انه عنده مكتبة لكنه ما بيقراش. فابحث عن طالب العلم الجدي اللي هياخد الكتب دي يقرأها بالفعل ويفيد بها نفسه والاخرين. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده يزعلكم عادي، انتوا ما بتقروش. ما معنى ان اختلاف الصحابة لفظي؟ لا مش يعني ايه لفظي؟ احنا ما قلناش لفظي، يقول اختلاف، اختلافهم في التفسير، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. قول. والله يعني الشيخ محمد سعيد رسلان ده الله يبارك له يعني انا لو منه ما ردش، مش نرد على طلبة العلم، مش نرد على كل متكلم في الدين. يعني الشيخ محمد سعيد رسلان ربنا يبارك له ويعفو عنه، وجهة نظري لا يشغل نفسه بأمثال هؤلاء، لأن أنا لو شغلت نفسي بأمثال هؤلاء الوعاظ الذين يقولون قولا ثم يرجعون عنه غدا ثم يتكلمون، هناك أناس وقف علمهم منذ 20 سنة لا يقرؤون كتابا، أجل أشغل نفسي وأشغل طلبة العلم بمناقشة هؤلاء والرد عليهم وقت الدكتور محمد سعيد رسلان أثمن بكثير من الرد على هؤلاء. وصلوا هذا؟ هل جمع احد العلماء الاسماء الحسنى كلها صحيحه؟ والله انا اصلي في نقطه ما انتوا واخدين بالكم منها. اما بيقول لي نريد توضيح مفهوم الاجماع، ارجع بس انا شرحت الاجماع في سلسله شرح الطحاويه توسع وموجود على الموقع اسمه الاجماع. ماشي. اما السؤال الثاني اللي حضرتك بتساله دلوقتي بتقول لي فيه هل جمع احد العلماء، خدوا بالكم الاسماء الحسنى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ايه؟ عايزكم بس تفهموا الخلاف في ايه؟ لان انا لما تكلمت في تفسير قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها ذكرنا ما نجتهد في كونه 99 المذكوره في الحديث. واجتهد العلماء في هذا الشان، لان الاحاديث انت لما تيجي تشوف ما جمعته وذكرت ما جمعه الشيخ ابن العثيمين والشيخ عبد المحسن العباد البشري واخونا الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني وغيره، اما ذكروا هذه وكذلك ما جمعه من قبل الحافظ ابن حجر، الاسماء دي كلها صحيحه. ما بنتكلمش عن حديث الضعيف اللي هو حديث الوليد، لا اللي هو كان ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو اجتهاد من البعض، وانما نحن وفي اسماء غير اسماء يعني غير ثابته، لكن اللي احنا بنتكلم عنه ان ربنا عز وجل له اكثر من 99 اسم، صح ولا لا؟ والاسماء الثابتة اكثر من 99 اللي موجودة في القرآن والسنة. فقول ان لله 99 من ضمن الاسماء في 99 من اختار خلى الجنة. ولذلك احنا بنتعبد بكل هذه الاسماء اللي ثبت اليوم 99 اختاهم الله في ضمن الاسماء. هي دي القضيه اللي البعض بيجادل فيها ويفهمها قطعا، فاكر انه يقدر يوصل الى 99، لا مش هتقدر انت توصل للتسعة وتسعين الا بالهام من ربنا عز وجل. واضحة المسألة ولا لا؟ يعني هذه الاسماء ثابتة في القرآن وفي السنة اكتر من تسعة وتسعين، هتجدهم اكتر من مية، لكن التسعة وتسعين اللي في ضمنهم من احصاهم وتعبد بهم دخل الجنة. المسألة اجتهاد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اخفى الله اسماءه التسعة وتسعين في سائر الاسماء، واخفى الاسم الاعظم في التسعة وتسعين. فاهمين ولا لا؟ كما اخفى العمل المقبول في سائر الاعمال، فلا يدري منا احد ما هو العمل المقبول، كما اخفى ليلة القدر في الليالي السبع الاخيرة من ايه؟ اللي هي الوتر من رمضان. واضحة المسألة؟ كما اخفى الصلاة الوسطى لكي يحافظ الناس على واحد يقول لك الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ده ترجيح علمي، لكن قال حافظوا على الصلوات والصلاة الايه؟ الوسطى، وقوموا لله قانتين. فأخفى أشياء في أشياء من أجل أن يجتهد الايه؟ الناس. واضحة؟ هل من يكفرون تارك الصلاة تكاسلا كابن عثيمين؟ هل يقصدون الترك اللي يترك الصلاة خالص بحيث حتى ما يصليش الجمعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ اللي بيسأل عن الاستثمار في البورصة لنا كلام فيها بالتفصيل في آخر تفسير سورة البقرة حينما تحدثنا عن أحكام الاقتصاد وأحكام الربويات والبنوك، وكذلك ذكرنا أقوال أهل العلم المعاصرين الكبار، وذكرنا فتوى مفصلة للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قضية البورصة. فارجعوا إليه. وأفضل طبعا مدارج السالكين، يعني أنا لا أعرف إلا طبعة الشيخ محمد حامد الكسوف، هي بنظري أحسن طبعة إلى الآن، إلا إن كان جد جديد أنا لا أعرفها. نعم أحسن من الشيخ، من طبعة الشيخ. طب عشان نتكلم عنها شوفها الأول. هات هذا. هل المراد بقوله لم يعملوا لله خيرا قط يدخل في اعمال القلوب مع اعمال الجوارح؟ اعمال القلوب التي هي اصل الايمان لو راحت مش هيبقى فيه تصديق اصلا. هنتكلمش عن التصديق الايه الفلسفي، نتكلم عن اصل الايمان، ما زاد على اصل الايمان. الفزلكة بقى والفلسفة هذه لا تجوز. من يكفر تارك الصلاة ما موقفه من هذا الحديث؟ سنذكر كلام الشيخ ابن العثيمين وكلام اللجنة الدائمة في الدرس القادم إن شاء الله. هل في كلام الإمام الصنعاني أنهم عملوا خيرا بالمفهوم أي بالقلب دليل على من يقول إن التلازم بين الظاهر والباطن؟ ما احنا اتكلمنا عن إن التلازم بين الظاهر والباطن هذا حينما يقوى الإيمان، لكن حينما يضعف 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 يضعف. شيخ الإسلام لما اتكلم عن قاعدة التلازم قال إيه؟ قال إيه؟ حد يقول لنا القاعدة اللي قالها ابن تيمية بقى، افتكر. قال إيه؟ تتلازم شعب الإيمان عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. فاكرين الفصل إيه بين حد مدندن حوله؟ ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: فإن لم ينتج الإيمان لم ينتج عملا ظاهرا دل ذلك على إيه؟ عدمه أو ضعف. مش كده؟ أرجو منكم معرفة حال الشيخ هشام البيلي، رجل فاضل على السنة، رجل فاضل على السنة من أهل السنة، ولذلك قامت عليه الحروب، لأنه يعني أظهر مذهب أهل السنة والجماعة، فحورب محاربة شديدة ومنعوه إنه يروح القنوات الفضائية. إلقاء كلمة حول ما يحدث من الشيخ محمود الرضواني والمشايخ والهجوم الشرس على الشيخ الرضواني. والله أنا وجهة نظري في هذا الأمر قلتها قبل كده وأقولها لكم برضه. أنا مش مع الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني فيما فعله من نقده لهؤلاء في التلفزيون او في الجرائد. ليه؟ احدى اما بنيجي ننقد حد المفروض بننقد الانسان لمخالفته لمنهج اهل السنة والجماعة، لكن الكلام في الاشياء الشخصية لا نتكلم فيها. يعني انا علشان اتكلم في فلان بيقبض ايه وبيقول ايه ومتجوز كم واحدة وعامل ايه وكذا وكذا، هذا خطأ. ثانيا هذا خطأ، يعني احنا لا نخالف فيها. هؤلاء عليهم اخطاء شرعية، نوضح الاخطاء الشرعية، لكن ما نتكلمش في الامور الايه الشخصية، لان الكلام في الامور الشخصية خطير. ده اولا. ثانيا حتى لو هتكلم في حد ما تكلمش في الجرائد العلمانية، لان هذه الجرائد يعني صوت الامة اللي رئيس تحريره رئيس تحريرها عبد الحليم القرظين، الناس دي نقمة على الاسلام واخدين بالك وعلى اهل السنة وبيحاربونا محاربة شديدة جدا. فلما انا اكثر سوادهم واكثر قراءهم واجعل هؤلاء يفرحون ويشمتون في طعمنا في بعضنا البعض، هذا خطأ جسيم. لان هؤلاء لما بينشروني لما انا طعمت الشيخ فلان، ده مش علشان نشر السنة ولا تبيين المحجة ولا اظهار الحق، لا ده عايزين يضربونا، ولو لقوا حد يضرب الشيخ رضواني هينشروه عشان يضرب الشيخ رضواني. خلي بالكم المسألة دي، يعني فتحوا الباب للشيخ رضواني لكي يضرب هؤلاء، بعد كده يفتحوا الباب لمن يضرب الشيخ رضواني. لان المسألة الناس دي مش عايزة اظهار للسنة ولا اظهار لهذا الدين، نسأل الله السلام. اتفضل. طب الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله، هذا امر والله يا اخي. الانسان اللي يرجع للحق نبوس راسه ونقبله بين عينيه ونقبل راسه طالما عاد واعترف بخطئه، لان الاعتراف بالحق الاعتراف بالخطأ في هذا الزمان امر يعني للاسف نادر الحدوث. نسأل الله الثبات. الانسان ينطق كلمة يقول كلمة، اي انسان يجي بعد كده تثبت له خطأه حد يرد عليه ازاي انت تخطأني، يعمل السلسلة في الرد عليه مع انه هو كان مخطئ، ويبدأ يجادل ويجادل بالباطل ويمارس. ليه يا اخوانا اخطأ؟ من منا لا يخطئ؟ مين ما بيخطئش؟ تعالى قول لي حصل كذا، ما تكلمش عن نفسي عن اي حد، يعني قول لي تعالى اخطأت كذا كذا، تعالى قول لي هو انا معصوم؟ ثبت ان انا اخطأت يا اخوانا، انا اسف جدا انا اخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا، واخدين بالكم ولا لا؟ ومناسبة الاعتراف بالخطأ ان شاء الله تبارك وتعالى الدرس القادم ساعترف لكم بخطأ في تفسيري لبعض النصوص في شرح الطحاوية، هقول اني اخطأت في كذا ثم التصحيح كذا وكذا الدرس القادم ان شاء الله.